بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع والثلاثون عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. هذا حديث أصل في بيان المعاملات النافعة والمعاملات الضارة، وأن الفاصل بين النوعين الصدق والبيان. فمن صدق في معاملته وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة ومن العيوب والنقص، فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله والسلامة من الإثم، وبنزول البركة في معاملته، وفي الآجلة بحصول الثواب والسلامة من العقاب. ومن كذب وكتم العيوب وما في المعقود عليه من الصفات، فهو مع إثمه معاملته ممحوقة البركة. متى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخرى. ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس.
إذن هذا الحديث أصل في جميع المعاملات، وهي أن الواجب على الإنسان أن يقيم معاملته على الصدق والبيان، وأن يتجنب الكذب والتدليس. فإن صدق حصلت منفعتان: الأولى في الدنيا وهي حصول البركة، والثانية في الآخرة وهي حصول الأجر والثواب. وأما إذا كذب حصل بذلك آفتان: الأولى في الدنيا محق البركة، وفي الآخرة الإثم والجزاء. فهذا أصل في جميع المعاملات، أصل في جميع المعاملات، ويدخل هذا الأصل في كافة المعاملات، في الأنكحة، في البيوع، في جميع المعاملات لابد أن تقوم على الصدق. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، بورك لهما في إجارتهما، بورك لهما في نكاحهما، بورك لهما في علمهما من شيخ وطالب إذا قامت المعاملة على الصدق. وإن كذب وكتم ولبس ودلس وقلب الحقائق محقت البركة من بيعهما، من تجارتهما، من نكاحهما. فأيما شيء يقوم على الصدق والإخلاص ويقوم على البيان والإيضاح حصلت بركته ومنفعته في الدنيا والآخرة. وأيما أمر قام على الكذب والتدليس عوقب المتعاملان بنقيض قصدهما. فإذا كذب من أجل سعة الأرزاق عوقب بالحرمان، إذا كتم من أجل إظهار أنه العالم وأن قوله هو الراجح فضح على رؤوس الأشهاد حينما يقال هذا بطل النصوص، هذا لبس، هذا كذب، هذا غير الحقائق إلى غير ذلك. فما أحد يطلب أمرا بغير أمر الشارع وبغير لزوم الشارع إلا عوقب بماذا؟ بنقيض قصده. فمن طلب الشيء بغير حله عوقب بضده. قال سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغ عند الله الرزق مع عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس وإخفاء العيوب وتحريم الغش والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها،
والذرع وغيرها يعني الشيء الذي يكون بالذراع يعني. نعم.
فإنها من الكذب والكتمان، وكذلك تحريم النجش والخداع في المعاملات وتلقي الجلب ليبيعهم أو يشتري منهم. ويدخل فيه الكذب في مقدار الثمن والمثمن وفي وصف والمثمن وفي وصف المعقود عليه وغير ذلك. وضابط ذلك أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش.
نعم. تبيع سيارة، تبيع أرضا، تبيع بيتا، لابد أن توضح وأن تبين ما فيه من عيب. تقول: يا أخي، هذه السيارة فيها عيب كذا وكذا. إذا كان هذا العيب مؤثرا فلا بد أن تبين هذا، هذه السيارة فيها عيب كذا وكذا، ولا تخفي ذلك، إنما تقول يكون العيب موجودا فتخفيه، أو تقول يا أخي أنا أبيع لك قطعة من حديد فاشتري على هذا الأساس. إذا كنت تعلم ما فيها من العيب فلا يجوز، إذا كنت تعلم ما فيها من العيب فإنه لا يجوز. أما إذا ما كنت تعلم أو ترى العيب عند أخيك هذه مسألة أخرى، لكن على الإنسان أن يبين هذا. حتى في الزواج، لو عندي ابنة وجاء شاب يتقدم إليها، فما تأتي أنت إلى الابنة ويكون عندها عيوب كثيرة فتقول ابنتي لا أظن أن أحدا يفوقها، ثم تذكر المحاسن فقط، ابنتي كيت وكيت وكيت وكيت، والله ما يوقظنا لصلاة الفجر إلا هي، والله لا تترك المصحف، والله كذا وكذا إلى آخره، وتخفي عيوبها. قد يكون البنت عيوب، هذه العيوب لابد أن تذكرها، تقول مثلا هذه البنت مثلا عندها مثلا من العيوب كذا، إذا كانت هذه العيوب مؤثرة عندها من العيوب مثلا كذا وكذا، حتى تقول والله ابنتي يا أخي ليست يعني كنت تظن على استقامة ابنة الشيخ فلان أو ابنة مثلا كذا، والله تصلي الصلاة الخمس، لكن صراحة ما عندها همة في طلب العلم، يعني أنا حسستها كثيرا لكنها لا تقبل على هذا. كنت تظن أن ابنتي طالبة علم، لا ليست بطالبة علم، ليست بطالبة علم. كذلك أيضا ابنتي لا تحسن العمل في المطبخ، ما تحسن، أمها تلح عليها وهي لا تحسن هذا، فأنت ونصيبك. لكن أنا أقول لك من الآن، فقد الأخ ولا يهمك، أنا طباخ ماهر، إذا كانت لا تحسن الطبخ فأنا أحسن الطبخ. والأمر الثاني مسألة الطلب، أنا أريد ابنة صالحة، هل هي صالحة؟ لا والله هي صالحة نعم، وهي رهن إشارة أبيها وأمها، لكن الطلب همتها ما ضعيفة، فيقول أنا أريدها في البيت كذا وكذا إلى آخر ذلك. أو يكون عندها بعض الأمراض، مثلا الأمراض التي قد تحول بينه وبين المعاشرة الجسدية على الوجه الأكمل مثلا، أو أن تكون ضعيفة في مرض مثلا في القلب أو غير ذلك، لا بد أن تبين. أو عندها مثلا مرض سكر أو غير هذا من هذه الأشياء التي قد يكون هذا الرجل لو فوجئ بها بعد ذلك فإنه ربما غير نظرته فيها أو ارتباطه بها أساسا. فهذه الأمور لابد أن تكون، ولهذا العلماء تكلموا عن العيوب في باب النكاح، تكلموا عن العيوب في باب النكاح، فلابد الإنسان أن يظهر هذا الأمر. نعم. إنما بقى أيضا لا يحملك الورع الزائد على أن تذكر مثلا أشياء المعتادة، والله بعض المرات تترك صلاة الفجر، والله مثلا بعض المرات كذا، لا يعني مثل هذه الأشياء التي تكون تعتري البشرة هذا لا يلزم، إنما الأشياء العيوب المؤثرة، العيوب المؤثرة في العشرة والمعاشرة. نعم. كيف أحدثت؟ طبعا لا شك في مسألة يعني الزنا أو مسألة هذا، لا ما يخبر، لأن هذا لا يجوز له أن يخبر بذلك، والأصل هو الستر، لأنه لو أخبر بذلك فإنه يحد القذف ما لم يأتي بأربعة شهداء، ولو قال حتى دون الزنا هذه أمور يستر عليها طالما أنها كانت ثم تابت توبة نصوحة فإنها لا تخبر، لا يخبر أحد بهذا، لا الأب ولا الأخ ولا هي نفسها تخبر بذلك. نعم. هي الأول تذهب إلى طبيبة، يعني يقول أخونا طلعت بأن امرأة تقول يعني إن بأن ابنتها قد أصيبت بحادث في الصغر وقد نزلت بعض القطرات وهي لا تدري هل الغشاء تهتك أم لا، فهذه تذهب إلى طبيبة تتأكد من هذا الأمر هل الغشاء تهتك أم لا. طيب إذا كان قد تهتك فإنها إن شاءت ما أخبرت، وإن شاءت أخبرت الرجل وقالت حصل الحادث كذا وكذا، بحيث أنه إذا وجد شيئا بعد ذلك فإنه لا يفاجأ بذلك. والأصل عدم الإخبار إلا إذا خشيت أنه لو اطلع على ذلك أو وجد ذلك قد يقع في قلبه شك وبالتالي يطلق ابنته، فهي حسب المصلحة ترتئيها، لكن وليس يجب عليها، ليس يجب عليها الإخبار، لكن حسب المصلحة التي ترتئيه. نعم
شفنا بعد إذن.
نعم
مسألة ترقيع شفنا سواء كان
لا لا ينبغي إلا إذا كان في حادث فأنها تخبر الرجل بأنه كانت في حادث وكذا وكذا، لأن الحقيقة يترتب على مفاسد عظيمة جدا نظرا هذه المفاسد. إنما كعملية في حد ذاتها مباحة، في حد ذاتها هي مباحة، لكن لما كان الباب يلجه الكثير من الفساد والفسق فلا يحصل التوسع بهذا، وإنما الأمر يكون قاصرا على الأمور المقطوع بيقينيتها في هذا الباب. نعم هات لو نجيب لفظ الأثر بحيث فرضه يعني بقى أفضل، هات لفظ الأثر عند الموت. نعم
قال رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا أنواعه والإجارات والمشاركات وجميع المعاوضات وآجالها ووثائقها، فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان ولا يحل له الكذب والكتمان. وفي هذا الحديث إثبات خيار المجلس في البيع، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ ما دام في محل التبايع، فإذا تفرق ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ كخيار الشرط أو كعيب
كخيار شرط
كخيار
يعني
شرط.
يقول مثلا البيع هذا لي الخيار أسبوع، هذا خيار شرط. نعم
كخيار شرط أو عيب يجده قد أخفي عليه
أو يجد عيبا في المبيع فإنه يرد هذا ويأخذ ثمنه أو يقدر العيب. نعم.
أو تدليس أو تعذر معرفة ثم أو تعذر معرفة ثمن أو مثمن.
المهم يعني إذا حصل شيء يقتضي إرجاع المبيع أو أخذ الفارق مقابل العيب أو كذا هذا له ولو تفرق، أما إذا ما حصل فإنه إذا تفرق لزم البيع، وإنما يكون الخيار في المجلس، وهذا يسمى بخيار المجلس، أي أن المجلس نفسه يعطي هذا الخيار، بمعنى أنهما إذا تبايعا وأراد أحدهما بعد إمضاء البيع ولو قبض الثمن أن يرجع وهو في المجلس أن ذلك له، أن ذلك له بعدما باع السيارة اتصل بالهاتف: يا أم محمد أبشري خلاص تم البيع ودفعت المال. قالت: ما لون السيارة؟ قال: سيارة جميلة حمراء. قالت: أنا لا أريد هذا اللون الأحمر أبدا، أنت ارجع في هذا البيع. فإذا رجع وهو في المجلس اتصل هاتفيا على البيت ورجع هذا له، وما يقول الثاني: لا البيع تم ومضى البيع وقبض الثمن، ليس له ذلك. إنما إذا تفرق أخذ الهاتف وقال: أنا بس أروح المسجد أقضي حاجتي، وهو يريد أن يتكلم في الهاتف، راح المسجد تكلم في الهاتف، قالت: أم محمد لو مضى هذا البيع لن أجلس لك في البيت. فعاد وقال: والله الوضع كذا وكذا. طالما خرج فقد انقطع المجلس، وبالتالي تكون هنا أو ننتقل هنا إلى مسألة الإقالة وليس خيار المجلس. والإقالة مستحب إن شاء هذا البائع أن يرحم أخاه وأن يراعي ظروفه وأن يرجع فعل، وإن شاء أن يمضي البيع فعل، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا تفرق بالأبدان، تفرق بالأبدان، ولكل شيء ما يحدد صفة التفرق بحسب العرف. فهناك بيع في الهاتف مثلا، اتصل وقال بيعني السيارة مثلا كذا، نعم بيعتك السيارة، طب السيارة بكم؟ بكذا كذا كذا، أوصاف وكذا، وانتهينا، وقال خلاص أنا أحول لك المبلغ، وانتهى الاتصال على هذا الأساس، هذا مجلس انتهى. فلو اتصل بعد 5 دقائق يقول له أنا راجع في البيع، هذا ليس له إلا أن يقيله أخوه، وهذا على وجه الاستحباب. هذا بالنسبة للهاتف. أو بالنسبة للمعاملة تكون عن طريق الانترنت، فمثلا وافق وأعطاه موافقة على حسب ما هو موجود، وتمت المعاملة وخرج من المعاملة، هذا يعتبر انتهاء لهذا العقد. فإذا كل شيء بحسبه في العرف، كل شيء بحسبه في العرف. فالمجلس يعطي خيارا، فإن تفرق سقط هذا الحق وهو خيار المجلس، وبقيت الإقالة، والإقالة على الاستحباب، اللهم إلا إذا ظهر عيب في المبيع، فحينئذ يكون على الخيار، أين أن يرجع السلعة ويأخذ ماله، أو أن ينقص من المال بقدر ما بقدر العيب. نعم نعم.
في الموطأ قال عن أبي الزبير المكي أن رجل خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه أو كاد يضربه، ثم قال ما لك وللخبر.
صحيح، نعم، يعني أنه لا ينبغي أن يقال هذا، هذا شيء يطلب فيه الستر، والشارع يطلب فيه الستر. ما تقول هذه المرأة زنت يوما ما، أو أحدثت يوما ما، أو كانت على علاقة بأحد من الناس يوما ما، هذا لا ينبغي طالما تابت وأحسنت التوبة. إنما إذا كانت امرأة قائمة على الفجر فإنه لا يجوز، وتقول هذه امرأة غير صالحة، ما تقول زانية، لأنها لو قلت زانية تطالب إما بأربعة شهداء أو حد في ظهر، لكن تقول هذه امرأة غير صالحة وامرأة كذا ولا تصلح زوجة لك، واترك هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى
نعم البكر ليس يلزم أن يخبرها بأنه حصل كذا، لكن لو كان يخشى فممكن أن يقول حصل لها حادث وليس حادثة زنا، يقول يعني حصل مثلا لها حادث وحصل كذا وكذا، يعني له أن يوري وله أن يستعمل معارض في هذا الباب، له أن يستعمل معارض في هذا الباب. نعم. شوف فتوى في اللجنة ولا شيء، اللي هي إذا كانت قد زانت في صغار أو شيء فليخبر عند الزواج أم لا. نعم. كيف يعلم؟ طيب. على حسب صفة البيع، في واحد يشتري جملة، يعني الآن مثل تشتري أنت فواكه وخضار وشيء وطماطم، في من يشتري بالقفص كامل، ومعلوم أن هذا القفص فيه بعض الحبات قد تكون غير صالحة، لكن كل يعرف هذا لأن هذا من المعتاد. وبين أن تشتري أنت بالتجزئة بالكيلو فتنتقي أنت الصالح، هذا له سعر وهذا له سعر معروف، هذا ليس من الغش لو وجد في القفص بعض هذه الأشياء، إلا إذا كنت قد لبست ودلست، كأن تأتي بالثمار الجيدة تجعلها أعلى وتخبر الرجل بأن كل الصندوق على هذا، هذا تدليس. لكن لو كشفت له وبينت له ما في إشكال. ولهذا جعل هذه الثمار الجيدة أعلى، ليست ممنوعة بإطلاق إن كانت أعلى، ولكنها لا تخفي ما دونها ولا تبيع الجميع على أنها كهذه الثمار، لا إشكال. لا شك الإنسان إذا جاء يبيع الشيء يظهر جودته بشرط أن لا يكون المخفي قد انعقد البيع عليه على أنه كالظاهر، أو يكون كثير العيب، إنما ما جرت به عادة. هذا معروف، معروف في تفاح، في طماطم، في شيء من هذا، في أي شيء لابد أن يوجد بعض الثمار التي تكون غير صالحة، لكن مثل هذا جرى به العرف، ولهذا الإنسان لا يعتبر نفسه مغبونا. إنما لو أنت أخذت هذا الشيء على أن كل الصندوق على نحو ما رأيت، فلا شك أن هذا من التلبيس والتدليس، ولهذا تعود أنت بالفارق عليه. فمثل هذا يرجع فيه لماذا؟ للعرف. ففرق بين التجزئة وبين الجملة، فرق بين أن تظهر هذا الأمر وتخبر الرجل أن كل ما في الصندوق على هذا النحو، وبين أن تقول بأن الصندوق فيه صغير وكبير لكنك أظهرت هذا الكبير، ما في إشكال. نعم. ماشي. يعني طعم، يعني ايه طعم؟ ما في طعم، طعم غير جيد، يعني الشكل جيد وطعم غير جيد،
يعني
طعم مش. نعم. طيب ايوه. طب هذا يعني هو طلب منه تفاح سكري مثلا، طلب منه هذا يعني؟ طب هل هذا منه؟ يعني لا هذا منه الطعم، هذا منه؟ طيب خلاص، ولا صاحب الأرض، لكن هو نوع جيد ولا نوع رديء؟ مثلا قد يقول هذا نوع، هذا بعشرة جنيهات، وهذا لأن هذا النوع أقل جودة لأنه ليس سكريا كهذا النوع الآخر. كما قلنا إذا طالما أنه أمر لا يعود إلى تلبيس وتدليس ما في إشكال. نعم. ولا الفواكه تختلف، تختلف الفواكه في جودتها وفي طعمها، المهم أن المشتري يكون عالما بهذا. نعم. ولهذا قل السعر، السعر قليل نظرا لأن هذا أقل جودة، معروف أنواع. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وهل يجوز الجواز بالزوجة؟ وهل الموجود يعتبر فيه من شرعي البيت؟ وما أقوله من ذلك؟ أرجو أن يكون الجواز عمل سيء
طالما أنها ما زالت في حياتها الزوجية. هذا كلام الصغر. نعم.
فلا يجوز ذلك ولا بأس بلقائها معه، لأن الزنا يكفي فيه حيضة واحدة وهي الاستبراء. فإذا كانت حاملا وادعت أنها تابت من هذا الشيء أو أنها مجبرة بالنكاح، فلا يجوز البقاء معه مع الستر عليها وعدم إظهار أمرها لا لأهلها ولا لغير أهلها، فيصبر عليها وينصحها ويوجهها إلى الخير ويحملها على أحسن المحامل مع النصيحة والتوجيه. وإذا قالت أنها مضرة أو مغضبة أو أنها تابت، يعني زين لها الشيطان ثم تابت ورجعت، فالحمد لله. أما إذا أصرت على الفساد وظهر منها أنها لا تبالي بهذا الأمر أو أنها تغادر الرجال أو تكلم الرجال بالهاتف أو بغير الهاتف، يعني ظهر منها ما يدل على بقائها على الشر، فإنه يطلقها ولا يبقيها، لأن هذا
نعم، يعني لو ظهر منها أنها تكلم الرجال أو تغازل الرجال فإنه يطلقها. نعم.
لأن هذا يخشى عليه منها أن تعلق عليه ولدا من غيره.
نعم.
فينبغي له فراقا ما تظهر منها عدم توبتها وعدم استقرارها.
نعم. إذا جواب الشيخ ابن باز في حال هذه المرأة التي اعترفت لزوجها أنها زنت يوما ما، يقول الستر أنه يستر عليها، وطالما أنها تابت حسنت توبتها، وكان هذا في الماضي أنه يستر عليها، أنه يستر عليها، بخلاف المرأة التي تحدث ذلك في حياتها الزوجية، في أثناء حياتها الزوجية بعد زواجها منه، فإن هذه المرأة لا ينبغي الإبقاء عليها. نعم، لأنه يخشى عليه منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحكمة في إثبات خيار المجلس أن البيع يقع كثيرا جدا، وكثيرا ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع الخيار كي يتروى وينظر حاله هل يمضي أو يفسخ، والله أعلم.
إذن عندنا حاصل الأمر أن البيع إذا أراد البيعان أن يتراجع في المجلس نفسه وأن يرجع أي واحد منهما فله ذلك، أما إذا انتهى المجلس فلنا حالتان: الحالة الأولى حال الرجوع، الحالة الأولى أن يكون الرجوع هذا بعيب ظهر، بتدليس، بكذا بكذا إلى آخر ذلك، فإن له ذلك، وهو خيار شرط أو خيار عيب أو وتدليس أو خيار تخبير بالثمن أو غير ذلك، فله هذا. أو لا يكون شيء حصل من هذا، الحالة الثانية، وهي أنه يقيله، وهذه الإقالة على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب، أي أنه لو أراد أن يرجع فلأخيه أن يلبي طلبه. نعم. نعم.
قال رحمه الله.
سؤال: لو تزوج على بكر فظهرت سيبا. نعم. 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 ليه؟ يعني هم يخبرون السائق ولا يخبرون السائح؟ والأجرة من الدولة 25 مسعارة. لا، ما يجوز. إذا كان عرفة معروفنا 25 فلا يأخذ أزيد، إلا إذا ما كان في عرف ثابت أو قانون يعني من الدولة، والأجرة اجتهادية فله ما لم يصل إلى حد الاستغلال. نعم. هذا من جهة الإجارة. من جهة العملي يأخذ التوكتوك ويعود إلى بلده ولا يعمل هناك، لأن فيه من الفتن ما الله به عليه. نعم. عموما يعني لو أن الدولة سعرت أجرة معينة لسائق تاكسي، لسائق الميكروباص، لأي سائق، فإنه لا يجوز أن يتجاوز ذلك. أما إذا لم تكن الأجرة محددة فهما على ما يتفقان، بشرط ألا يصل إلى حد الاستغلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. وهذا كلام جامع لكل غرر، والمراد بالغرر المخاطرة والجهالة، وذلك داخل في الميسر، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام، فكذلك يدخل في أمور المعاملات، فكل بيع فيه خطر، هل يحصل المبيع أو لا يحصل؟
هذا الحديث أيضا يمثل قاعدة أخرى، وهي نهي الإسلام عن الغرر، والمعاملة تقوم على الغرر فإنها معاملة محرمة، وهذا يدخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعه، وإن كذب وكتم محكت البركة من بيعه. والغرر من نوع الكتمان أيضا، فإن الإنسان يغر أخاه بالشيء فلا يجوز، كبيع الحصى، أي ما تبلغه الحصى لك بكذا، نرمي حصاة وما تصل الحصاة إليه فهو بكذا، فهذا فيه غرر. وكذلك عن بيع السمك في الماء، يأتي الصياد ويقول ما تأتي الشبكة به فهو بكذا، قد تأتي بالقليل وقد تأتي بالكثير، فهذا غرر. كل ما فيه غرر فإن الإسلام ينهى عنه. نعم،
فكل بيع فيه نعم. خطر،
فإن الميسر والميسر والقمار والغرر كل هذا، لأنه هذا يطلق عليه ميسر، فالمخاطر والجهالة كلها داخلة في الميسر. نعم،
فكل بيع فيه خطر، هل يحصل المبيع أو لا
يحصل المبيع أو لا يحصل،
هل يحصل
المبيع أو لا يحصل،
كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه أو غير القادر أو غير القادر على أخذه أو غير القادر على أخذه،
كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غصبه أو قادر على أخذه. نعم،
وكبيع ما في ذمم الناس وخصوصا المماطلين والمعسرين فإنه داخل في الغرر. وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت،
يعني قد يحصل لك وقد لا يحصل، واحد يبيع شيء يقول خلاص بيعه لي وأنا حر، يأتي ما يأتي المهم أنك بعت هذا الشيء لي، فهذا لا يجوز، لأنه قد يحصل وقد لا يحصل، قد يحصل وقد لا يحصل، فلا يجوز. نعم،
وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود فإنها داخلة في بيع الغرر، كبيعه ما في بيته من المتاع أو ما في دكانه أو ما في هذا الموضع وهو لا يدري به ولا يعلمه، أو كبيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر، كأن يقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي متاع وقعت فهو عليك بكذا، أو ارميها في الأرض فما بلغته،
فعلى أي متاع وقعت عليه فهو عليك بكذا، أو ارميها في الأرض فما بلغته فهو لك بكذا. نعم،
أو بيع المنابذة أو الملامسة، أو بيع ما في بطون الأنعام
وما أيضا ما لمسته يدك فهو بكذا، أدخل يدك وما لمسته يدك فهو بكذا، أو المنابذة ما أطرحه لك. فالمنابذة والملامسة وبيع الحصاة كل هذا من الغرر ولا يجوز، لابد أن يكون المبيع واضحا، لابد من العلم بالثمن والمثمن. نعم،
أو بيع ما في بطون الأنعام،
أو أقول أبيع لك ما في بطني هذه الناقة، فقد يخرج حيا أو يخرج ميتا، أو قد يكون ذكرا أو أنثى، هذا لا يجوز. أو بيع اللبن في الضرع، يبيع اللبن في الضرع فيقول أبيعك ما في الضرع بكذا، فهذا كله غرر، إلا إذا وقع تبعا لا استقلال، فإذا وقع تبعا كأن تبيع بهيمة حلوبا، ومعلوم أن سعر البهيمة الحلوب يختلف عن سعر البهيمة غير الحلوب، فهذا جائز ولا لا؟ هذا جائز، ولكن هل السعر له تعلق باللبن على حدة؟ لا، السعر للبهيمة، ولكن هذه البهيمة حلوب. كذلك أيضا البهيمة العشرة فإن سعرها يختلف، لكن هل السعر توجه إلى ما في بطنها؟ لا، فليس له سعر على حدة، وإنما معلوم أن البهيمة العشرة تختلف في ثمنها عن غير العشرة، لكن لم ينفرد ما في بطنها بشيء من الثمن، لو أفردته ولو بجنيه واحد من 100,000 ما يصح ولا يجوز. نعم نعم،
يعني
يجب أن نستكفي في الدبل دي لأجل المغرب بساعة الداء لما في المغرب يدفع ثمن صورة
جائزة. هو ما هذا الذي يقول يحجز اللبن من عند الفلاح، يقول مثلا تأتي لك كيلو لبن بعشرة جنيهات، خذوا عشرة جنيه وإذا خرج اللبن تأتيني به. تابع معي الفتوى، انتبهت لها؟ ايه الفتوى هذه؟ ايه الفتوى اللي أخوك بيسأل عنها؟ ما سمعت انت؟ ما سمعت؟ انتبه بارك الله فيك، لا تنشغل. فهذا يبيع هذا الكيلو اللبن، ما يبيع ما في الضرع، باع ما في الضرع ولا باع كيلو؟ باع كيلو. لما يأتيني كيلو سأتيك به. هذا بخلاف ما في الضرع، ما في الضرع هذا لا يجوز، يخرج كيلو يخرج نصف يخرج اثنان هذا لا يجوز، لكن في ذمتك لي الكيلو اللبن هذا بكذا ما في إشكال. نعم.
أشط الوش يا شيخ. نعم
نعم. إذا ما خرج شيء يبقى ما تقضى ثمنه، وإذا خرج شيء ينظر كيلو ونصف ما في مشكلة، حجز يعني، يعني حجز. نعم. قول ما ها الايه؟ البير المحصن، البيض، البيض الايه؟ يعني صفته. طب بيبيع البيض على نية؟ لا، ما يشتري كتكوت، يشتري بيضة هذا جائز، يشتري كتكوت هذا غير جائز. البيض المخصب هذا يشتري بيضة هذا لا إشكال فيها، يشتري كتكوتا هذا لا يجوز، قد يخرج ميتا. يشتري كتكوت يبقى إذا خرج الكتكوت، إذا خرج الكتكوت فإنه يعقد البيع عليه، أما يشتري بيضة هذا ما في مشكلة. البيضة المخصبة ب30 وغير المخصبة ب10 ما في مشكلة، هذه ما في مشكلة، لأن البيع هنا على البيض ولا على ما في داخله؟ على البيض، هذا ظاهر ما في غرر، إنما على ما في داخله هذا في غرر. نعم. نعم. لا، يقول خصوصا المواطنين، إنما غير المواطن ما يجوز أيضا، لأن غير المواطن قد يتحول إلى مواطن، غير المواطن قد لا يقدر على الإعطاء فلا يجوز. نعم.
شيخنا بعد إذنك.
نعم.
أشط وش اللبن شيخنا؟ سؤالت اللجنة الدائمة: امرأة تزوجتها من الخارج، وبيني وبين أهلها أنها تبلغ من العمر 17 سنة فأصبحت 25 سنة، وبيني وبينهم أنها بكر ولم يطأها أحد قبلي، فوجدتها ليست بكرة، أصبحت راجعا وجئت بها إلى بلادنا بالسعودية، فمكثت عندي أربعة شهور ولم أر عليها أي سوء من كل الوجوه. فالآن أيها الأخ العزيز أفتني بهذه السؤالات، هل تبقى عندي أو أردها إلى بلادها؟ وإذا كان
وأنت فيها، ما الذي جعلك تبقي أربعة أشهر مثلا؟ يعني عرفت السن وعرفت كل شيء تردها بعد الأربعة أشهر؟ نعم.
هل تبقى عندي أو أردها إلى بلادها؟ وإذا كان في هذا إثم فوضحه لنا، وإذا كان فيه بر فوضحه لنا. هذا ما عندي، والله يحفظكم ويراكم ويسدد خطاكم. الجواب: إذا كان زواجك للمرأة المذكورة بإذن وليها، وكان العقد مستوفيا لبقية الأركان والشروط، ولم يوجد مانع من موانع النكاح، فالزواج صحيح ولا يفسده ما ذكرت في السؤال من كونها ثيبا أو أنها كبيرة في السن عن الحد الذي اشترطته، وإذا حصل بينكم نزاع على ذلك فمرجع ذلك إلى المحكمة، وبالله التوفيق.
نعم نعم نعم.
قال لها: من الشرع منك ما يسمى إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالدخول.
نعم يعني هذا سؤال إلى اللجنة أنه كانت قد فقدت غشاء البكارة لسبب من الأسباب، هل تخبر هذا الرجل حالة تقدم أم لا؟ فيقول لا يلزم، ثم لو علم بعد ذلك أخبرته بما حصل لها من الحادث. نعم.
في فتوى ثانية شيخنا برضو يقول لا مانع من الكتمان للجنة برضو.
نعم نعم أكمل.
وما أشبه ذلك فكل ذلك غرر واضح، ومن حكمة الشارع تحريم هذا النوع لما فيه من المخاطرات وإحداث العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما والذي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبنا فاحشا مضرا. ولهذا اشترط العلماء للبيع العلم بالمبيع والعلم بالمثمن،
العلم بالمبيع والعلم بالثمن، هذا لابد، شرط مهم جدا كالإجابة والقبول في بيع في النكاح، فلا بد أيضا من العلم بالمبيع والعلم بالثمن، العلم وليس القبض، فالقبض ما يلزم لكن العلم هو الذي يلزم. فأنت عندك سلعة تبيعها لا بد أن تكون معلومة، إما برؤية إما بوصف إما بشم، أيا كان ما يلزم للمبيع لا بد أن يكون الإنسان عالما به. الأمر الثاني لا بد أن يكون عالما بالثمن، إنما خذها بس وبعد مثلا حال السداد أخبرك بالسعر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لابد من العلم بالثمن والمثمن، لابد من العلم بالثمن والمثمن. أما التقابض هذا ما يلزم، تقابض هذا لا يلزم، فقد يكون الثمن والمثمن غائبين. فعندك مثلا أبيعك سيارة في جراجي الآن بمئة ألف ستأتيني بها بعد سنة، إذا لا الثمن حاضر ولا السلعة حاضرة في مجلس العقد، هذا لا يؤثر. لكن أقول أبيعك سيارة، أبيعك سيارتي التي في البيت فقط بدون وصف، سيارتي بكذا، هذا ما يجوز. أو أبيعك سيارتي الموصوفة بكذا كذا 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 بأي شيء تأتيني به، والله لا تدفعه مش أقول لك لا، أي شيء تدفعه، وبعدين يمضي على هذا شهر واجي أنا أدفع لك مئة، تقول يا رجل مئة هذه في السوق بثلاثمئة، طيب أنت يا أخي قلت ما تدفعه، لا أنا قلت ما أدفعه يعني زي السوق، زي السوق أنت ما قلت زي السوق، فيقع النزاع، فيقع النزاع، ومثله يقع في كثير من الناس، قد يأخذ السلعة ويمضي ويأتي بعد شهر يسددها له بالثمن الفوري، فيقول لا أنت أخذها بأجل، يقول يا أخي الأجل حينما يكون سنة، لكن هذا شهر، يقول لك لا ولو، فيختلفان هل هذا سيصعر الثمن، سيصعر بالآجل أو بالعاجل، فعلامة، علامة إذن هذا، فلا بد من العلم بالثمن والمثمن، هذا شرط لا بد منه، أما التقابض هذا لا يلزم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واشترطوا أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا.
هذا معنى جائز التصرف، العاقد في البيع والشراء لابد أن يكون جائز التصرف، يعني أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. نعم.
لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لابد أن يحصل به غبن مضر وذلك من الغرر.
نعم. ولا يعي، ليس عنده أهلية. نعم.
وكذلك اشترطوا العلم بالأجل إذا كان الثمن أو بعضه من أو المبيع في السلم مؤجلة، لأن جهالة الأجل تصير العقد غررا.
نعم، لأن هذه قاعدة، لأن جهالة الأجل تصير العقد إيه؟ غررا. ليه؟ ما ندري ما الأجل الذي ستسدد فيه. نعم.
وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر الغرر الذي يتفقان عليه، فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير وتدليس أحدهما على الآخر شيئا من أمور المعاملة من معقود به أو عليه أو شيء من صفاته، والغش كله داخل في التغرير.
يعني يقول وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر الغرر الذي يتفقان عليه، يعني يقول بعني أيها الصياد، بعني ما تأتي به شبكتك فأنا أشتريه بكذا، واتفق على ذلك، إذن هذا غرر لكن متفق عليه ومع ذلك حرام، فكيف بالغرر إذا جهله أحدهما. نعم.
والغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله لا يمكن ضبطها وهي معروفة بين الناس،
لكن معروف العلة، ولهذا أيما بيع تكون العلة فيه غرر أو جهالة أو كذا هذا ممنوع، أو تلبيس أو تدليس ممنوع، أو مضرة ممنوع، أو قائم على الظلم ممنوع. هذه قواعد عامة يدخل تحتها أفراد كثير، مثل قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأيما إثم الشيء يفضي إلى إثم وعدوان فهو محرم، وأيما شيء يفضي إلى بر وتقوى فهو مباح. هذه قواعد كلية مهمة جدا، أفرادها لا تتناهى، أفرادها لا تتناهى. فالذين مثلا يبيعون الكتب يقول مثلا أنا سأبيعك مثلا شرح البخاري بكذا، طيب أي طبعة أي كذا، والله إن أنت ما آتيك به أي طبعة خذها، أي طبعة المهمة أجيب لك شرح البخاري بألف جنيه، بأي بشرح البخاري بألف جنيه، طيب طبعة إيه؟ يبقى لابد أن نحدد، نحدد صفة، أو تنتظر حتى تأتي بالكتاب ويكون الكتاب أمامك وأمام المشتري واشتري الكتاب بناء على ما اطلع من علم في هذا بعلم على علم بهذا الكتاب. إنما أن يعود إلى غرر هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو يعطيه بثمن أجله مجهول، خذ الكتاب متى ما أردت أن تسدد سدد، طيب خلاص إن شاء الله بعد 30 سنة. لا أنا ما قصدت كده، مش 30 سنة، أنا قصدي شهر اثنين، الأخ ممكن يكون كذا، لا ما في شيء اسمه قصد شهر اثنين، أنت قصدك شهر أو اثنين أيها البائع، وأنا قصدي سنة أو اثنين أيها المشتري. لهذا يقع نزاع، يقع نزاع. أو يقول خذ مثلا هذا واللي يجي معك أي شهر مش مشكلة، طيب كويس اللي يجي معي أي شهر يبقى أي شيء، يبقى لا تلزمني بخلاف ذلك. فإذا جاء بعدك وقال لا هذا لو 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 أني أعلم أنك ستسدد أكثر من سنة كان السعر يتغير، خلاص بقول لك أي شيء، أي شيء يطلق على الإيه، على الربع جنيه، على الجنيه، خلاص أي شيء، ولا أي شيء يخرج منها هذا الصغير. فلهذا لا بد من التحديد، إن كنت تبيع بأجل يبقى لا بد أن تحدد الأجل، هذا مثلا على 10 أقساط على 20 قسط بالثمن الفلاني، يبقى لا بد أن تحدد إيه هذا الأجل. نعم. استثنى العلماء من هذه مسألة، بعض العلماء استثنى مسألة وهي ما أفضى إلى علم، ما أفضى إلى علم يعني إيه؟ يعني نأخذ الكتب دلوقتي وهروح وهو يديني سعرها بكرة ما في مشكلة، أفضى إلى علم. أو واحد بيأتي بسلعة من مجيارة مثلا، نزل أسمنت رمل زلط كذا كذا إلى آخره، وبعدين بروح أقول له هنا الحساب كم وصلنا، حساب كذا 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 كذا. فما أفضى إلى علم قريب ما يكون في غرر ولا جهالة ولا نزاع ولا شيء، مثل هذا جوزه بعض أهل العلم. نعم. المغصوب لأنه بيرجعه، نعم بيرجعه إلى صاحبه، هو قادر. كيف تقول قادر وترجع تقول وقد يقدر وقد لا يقدر؟ خلاص هو 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 قال لك قادره، خلاص قادر، هو قادر، قادر أن يخلصه، خلاص إذا كان قادر حال يبين أنه قادر خلاص ما في إشكال. نعم.
وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم كحبل الحبلة والسنين، أو بيع المعجوز عنه كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته أو جنسه أو صفاته.
نعم كل هذا حاصل، حاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع معدوم، بيع معدوم كحبل الحبلة، حبل الحبلة معدوم مش مجهول، ما في بطنها هذا مجهول، حبل الحبلة اللي هو الذي سيكون بعد ذلك، يعني ما في بطنها ينزل، وبعدين إذا حملت فإنك تبيع ما في بطنها، هذا معدوم ولا موجود؟ معدوم. لكن المجهول هذا موجود لكنك تجهل صفته، فهذا منهي عنه وهذا منهي عنه. وبيع السنين، أن تبيع ثمرة البستان سنين فتقول أبيعك ثمرة هذا البستان 5 سنوات، كل سنة مقدر أن البستان هذا يأتي بكذا وكذا فأبيعك، وقد لا يأتي وقد تصيب آفة، فما يجوز. إنما إجارة البستان اللي هي الأشجار، تأخذ هذا البستان إجارة 5 سنوات هذه الأشجار، ما في إشكال على الصحيح، لا إشكال في ذلك. ليه؟ الآن استبحت منفعة البستان، إنما لم تبع ثمرة ولا شيء. إنما لو بعت ثمرة وهي غير موجودة ولم يبدو صلاحها فإنه لا يجوز، فضلا أن تبيعها إلى سنوات، أو تبيع ما في البستان وتستثني شيئا غير معلوم، تقول أبيعك ما في هذا البستان بمئة ألف، أبيعك في البستان إلا مثلا قيراط أو إلى قيراطين أو إلا مئة شجرة بمئة ألف، هذا ما يجوز. ما المئة شجرة هذه؟ لكن أقول أبيعك البستان إلا هذه الأشجار، إلا هذه الأشجار، وتعين هذه المئة، هذه الخمسين وتعينها، فهذا جائز. فالثنية في ذلك الاستثناء إن كان على معلوم فهو جائز، وإن كان على مجهول فهو غير جائز. أو بيع المعجوز عنه كالآبق ونحوه، عنده عبد وأبقى شرد منه وأقول أبيعك إياه وأنت ونصيبك، تحصله أو لا تحصله؟ هذا لا يجوز لأنه قد لا يحصله. نعم نعم. كيف؟ ما يجوز. لا، إذا كان هذا عرف، لا، بيع الثمر هذا ما يجوز لأن البيع ليس منعقد عن الثمر، إنما الإجارة استباحة منافع، عقد منافع، إنما البيع عقد على أعيان. فلو العقد على الأعيان على الثمرة هذا لا يجوز، لو إن على المنفعة هذا جائز. نعم. خلاص، يبقى ما باعها، يبقى ما باعها، هو يقول خذها سعرها والسعر عليه، تعال وانا امضي لك البيع، فما في مشكله، هذا عرض. لكن لو قال خذها وسعرها وما يخرج سعرها مثلا كذا فتاتيني به، قد لا يوافق بعد ذلك. انما كونه يقول سعر هذه وتعالى ما في مشكله، يسعرها ثم ياتي فنوقع العقد بعد هذا التسعير. إنما سعرها وما تجد من سعر فتأتي به في أي وقت، قد لا يرضى، قد لا يرضى بذلك، فيقع في بذلك النزاع. وأيما شيء يفضي إلى نزاع فإن الشارع يرفعه، ومن هنا وضع الشارع هذه الضوابط والقيود التي ترفع النزاع. ولهذا أي معاملة، أي شيء إخواني بنقع فيه من حرج، إنما هو لبعدنا عن الضوابط الشرعية. البيوع التي فيها ما فيها من إحداث وإلحاق ضرر من الناس ترجع إلى ماذا؟ إما أنها بيوع عائدة إلى غرر، إلى جهالة، إلى إلحاق ضرر بأحد الطرفين أو بطرفين لا محالة، إما إلى آخر ذلك. الإنسان يتقيد بقيود الشارع وينضبط بضوابطه ويكون كل أمر واضحا في هذا الباب، وحاصله العلم بالثمن والمثمن، العلم بالثمن والمثمن. فإن كان لأجل يبقى العلم بالأجل، العلم بالأجل حتى لا يقع نزاع، العلم بالأجل. نعم نعم. طبعا، لأنه هذا بيه لو صار هذا عرفا عندهم منضبطا فيكون كألفاظ النكاح، جوزتك بنتي، جوزتك، هذه لا تجدها في اللغة. فيأتي بعض الناس قد يتشدد يقول فين هذا، ما حصل زواج، لأن ما في شيء اسمه جوزتك، إنما يقع بلفظ الزواج والنكاح وما أدري، أو ملكتك أو كذا. إذا كان للناس عرف هذا وقع بأي صيغة يقع، طالما أنهم يقصدون من وراء ذلك. فلو كان هذه الصورة التي تذكرها أنت متفق على عليها عندهم أنها إجارة فلا إشكال، لو متفق عليه ما يقع نزاع، ما يأتي بعد ذلك يقول أنا قلت بعتك، ما قلت أجرتك مثلا، نعم. ليه بيع الثمرة السنة هذه؟ بيع الثمرة السنة هذه يقول بعتك الثمرة، ثمرة البستان. ما أنا أقول لك لو عرف منضبط ما يقع في نزاع، ما تلتبس الإجارة بالبيع فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 39 في الصلح. قال عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، ورواه أهل السنن إلا النسائي. جمع هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط صحيحها وفاسدها بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى بحد واضح بين. فأخبر أن الأصل في الصلح أنه جائز لا بأس به إلا إذا حرم الحلال أو أحل الحرام، وهذا كلام محيط يدخل فيه جميع أقسام الصلح، والصلح خير لما فيه من حسم النزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمم.
نعم، هذا دل عليه كتاب ربي سبحانه وتعالى، لأن هذا الحديث فيه مقال أهل العلم من جهة ثبوته، لكن الأدلة قاضية بذلك. قال سبحانه وتعالى: والصلح خير. وقال سبحانه وتعالى: لا خير بكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لكن شرطه يا إخواني ألا يتضمن محرما. فإن أحل حراما أو حرم حلالا لم يكن هذا الصلح جائزا، بل كان ممنوعا. فأيما رجلين تصالح على شيء التزم به إلا أن يكون ما اصطلح عليه أو تصالح عليه ممنوعا شرعا، فإن تصالحهما على هذا الشيء الممنوع لا يغير الحكم الشرعي. تصالح على أن الدرهم بدرهمي مثلا، أو صلح بين زوج وزوجة على هضم حق الزوجة، كل هذا لا يجوز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا لم يكن كذلك فهذا جائز، بل هو من أعمال البر التي يسعى الناس في تحصيلها. نعم.
فيدخل فيه الصلح في الأموال في الإقرار بأن يقر له بدين أو عين أو حق فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره. وصلح
يعني لك يا أخي عندي، أنا أقر بأن لك عندي 100,000، لكن والله أنا عاجز، يعني لو جزاك الله خير تتنازل خذ 50 خذ 40، يقول يا أخي ما في إشكال. فلو أنه أقر بما عليه ما في مشكلة. نعم.
وصلح الإنكار بأن
هذا صلح إقرار بأن يقر بأن لك علي كذا 100، ولكن والله أنا عاجز أعطيك 100، خذ 50، فيصطلحان على ذلك ما في مشكلة. طيب صلح آخر وهو صلح الإنكار
بأن يدعى عليه حق،
بأن
يدعي عليه حق من دين،
حقا من دين
أو عين، فينكر ثم يتفقان على المصالحة على هذا بعين أو دين أو منفعة أو إبراء أو غيره، فكل ذلك جائز.
يعني يقول مثلا: أنا أعطيتك وأنا في مكة مثلا 1,000 ريال، يقول والله أنا ما أذكر، يقول لا أنا أعطيتك وكان كذا وكذا وكذا إلى آخره، أو أعطيتك مبلغا بس أنا ما أدري وكم، يقول والله وأنا ما أدري وكم. فنقول مثلا نتفق على أنه مثلا 100 ريال، لأن أنت كنت تريد لماذا لكذا، هو تقريبا 100 ريال مثلا، فنتفق على أنه 100 ريال ونصطلح على هذا، هذا ما في مشكلة، هذا يقال صلح الإنكار. صلح الإنكار. نعم.
وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة، كأن
إما أن يدعي عليه حقا من دين فينكر، هذا ينكر ما عليه، ثم يتفقان على المصالحة على هذا بعين أو زي، فهذا لا إشكال. نعم.
وكذلك
أو حقوق مجهولة كما مثلت من قبل. نعم.
وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة، كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة اشتبه فيها ثبوت الحق على أحدهما أو عليهما، أو اشتبه مقداره فيتصالحان على ما يتفقان عليه ويتحريان العدل.
نعم.
وتمام ذلك أن يحلل كل منهما الآخر، أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث.
يعني يقول احنا نتفق على انه مثلا 100، والله لو اقل انا مسامح، ولو اكثر سامح انت، فما في مشكلة. نعم. لكن لو كان أحدهما يعلم الحق ولكنه لجأ إلى القول بالجهالة من أجل أن والله لو تصالحنا على شيء أزيد فتمضي المعاملة أو أقل أقول ده أنت ذكرت لا ده هو بالضبط كذا وكذا مثلا، فإنه طالما أن أحدهما يذكر فإنه يكون آثما وقد أخذ ما لا يحل له. نعم.
أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف أو وصية أو مال آخر من ديون أو أعيان ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب.
المهم التصالح ما في مشكلة بين الورثة، ما تصالحنا أن هذا الأخ يأخذ هذه الشقة أو يأخذ هذا الجزء من الأرض، أو البنات تتصالح أعطونا بس إيه هو القرض مثلا بعشرين، أعطونا أنتم مثلا عشرة لكن بشرط أن تعطونا الآن، فما في مشكلة وإحنا مسامحين إخواننا وكذا ما في مشكلة طالما أن صاحب الحق تنازل عن حقه لا إشكال. نعم نعم طبعا بعد التمكين طبعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى
يعني ما يقول الإخوة مثلا الأخوات الميراث لن نوزعه الآن بعد عشر سنوات حتى نزوج أصغر ولد، يحصل هذا كثيرا جدا، لابد نزوج الولد منين؟ من التركة، والولد يتزوج بعد عشر سنوات ربما، فما الذي يحصل؟ يبقى النتاج مع الأولاد الذكور إلى أن يكبر الصغير، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا حبس حقوق الناس، حقوق الورثة، هذا ما يجوز إلا إذا قال نحن لا نريد القسمة حتى تزوج أخونا وتراضي على ذلك. نعم نعم يموت نخرج زواج الصغير، لا ما يلزم، لا ما يلزم، لأن الزواج من النفقة، فإذا زوج الرجل أحد أبنائه في حياته وأنفق عليه فلا يخرج لمن لم يتزوج مقدار هذا الزواج، هذا من النفقة وليس من التملك، فما كان من باب التملك لزم ماذا؟ لزم المساواة، أما إذا كان من باب النفقة فلا يلزم. نعم.
وكذلك يدخل في
يعني دفع له مهرا وأتى له بأثاث أو كذا هذا، لكن لو جعل له شقة وزوجه فيها وأعطاه إياه وملكه إياه يبقى لابد أن يعطي شقة لإخوانه وأن يخرج من التركة بالقدر الذي أعطاه وملك هذا الرجل أو هذا الابن الأكبر، أما ما كان من باب النفقة أكل شرب تعليم زواج كل هذا لا يلزم فيه المساواة، إلا أن يبذل الإخوة ذلك من أنفسهم، يقولون إحنا سنخرج زواجة أخينا الأصغر هذا، هذا لهم. نعم الزواج على الأب إذا كان الابن عاجزا فالزواج على الأب، والأب قادر نعم يزوجه لأن هذا يحتاج حاجته النفقة، حاجته المسكن، حاجته للأكل والشرب، بل ربما تكون الحاجة إلى الزواج ملح لأنه يخشى على الوالد الفتنة. نعم لا خلاص انتهت ما يصلح الرجوع، البيع تم، يعني الأخ باع حصته في البيت بقيرات أرض خارج البيت خلاص هذا ملكه ولا يجوز الرجوع، لعن لا يرجع في ذلك إلا إذا أقلوه، يعني لو أنهما تراضى لو أنه تراضى الأخوة على أن يرجع ما في مشكلة إنما لا يلزم. الأخ اللي وشرها حصته في البيت له ذلك خلاص، هو نعم هو انتهى البيعان بالخيار ما لم يتفرق. إن أذن وإلا لا، إن أذن وإلا لا. وده رجع ليه؟ لأنه أيضا باع في أرض زراعية، والأرض زراعية على أساس أنها بناء، والبناء لابد من ترخيص ولا يوجد ترخيص، هذا كله مشاكل لأنهم خالفوا الأنظمة من أولها أصلا. نعم نعم. لا لا، العرف ليس له واجبات، لأن هنا العرف يخالف شرعا، العرف يعمل به ما لم يحدد الشارع الحكم فيه فيلجأ في يرع في ذاك العرف. نعم نعم.
مفهوم تمكين الورقة يا شيخ خلاص، مفهوم التمكين، لأن عندنا صورة دلوقتي مجرد ما بيكلمها يمكن سمحة عالم سمحة، لذا ده يعطيها العقل، يعرف اسمتها فين، تاخد عقد خلاص وبعد كده تتملك وبعد كده تنازل.
لا ما هو بلازم يعني عقد وتتملك وكذا، المهم انه يقال لها يا اختي انت لك حق كذا 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 الاخير، لك الشقة الفلانية او لك القراط الفلاني او او الاخير، فهي ان سامحت بعد ذلك فذلك لها.
محروقة يا شيخ.
نعم
محروقة، وده الغالب يعني مثلا عندنا بعض الناس هي اصلا محتاجة وقد تكون محتاجة ليه جنيه.
نعم
بيجي اخوها يقول لك الاضافة مثلا هو بمية تبخلوه لك تمانية، طب خلاص خليه بس بعشرين، لا بقول لك محلش طب جوزولي ولادي كفاية.
هذا إذا كان قائما هذا التنازل قائم على ما ذكرت من أن هذا فيه خجل وحياء وغير ذلك فإنه لا يجوز، لأن هذا إكراه، هذا إكراه. نعم نعم.
قال
وتراضي على ذلك، يعني يقول إذا رجل له زوجتان وتراضى على أنه يحج بالأولى العام هذا والثانية العام القادم. نعم ما في إشكال، لا شيء عليه. نعم بالنسبة عن لا، إذا أنه حجج هذه على أساس أنه يحج الأخرى في العام القادم، حج أخرى في العام القادم، والحج هذا على نفقته ولا نفقة المرأة؟ على نفقته هو، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك، وبالتالي يقدم حقوق الورثة على ما وعد به، لأن الذي وعد به من باب إحسان وليس من باب وجوب. نعم، لأنه ليس على الزوج أن يحجج زوجته. نعم لا، هو ما أوصل ما أوصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم. لا هذا غلط، مسألة إذا زاد الحديد فلا يلزم بالزيادة، وإذا نقص فله ذلك، يعني لو الحديد صار من 10 إلى 12 فلا يدفع الزائد، وإذا صار من 10 إلى 8 يستفيد بالنقص، هذا لا يجوز، هذا غرض، لا بد أن يحدد السعر بعشرة آلاف زاد أو نقص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك يدخل في ذلك المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت الحال على أن يغض أحدهما عن بعض حقه لاستيفاء بقيته أو لبقاء الزوجية أو لزوال الفصل أو لغير ذلك من المقاصد فكل ذلك حسن، كما قال تعالى في حقهما: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير.
يعني قال أنا أريد أن أطلقك أو كذا، فقالت لا أبقني زوجة لك وأتنازل عن قسمي مثلا أو أتنازل عن بعض حقوقي أو إلى آخره، فهذا لا إشكال فيه. نعم. قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. إذا عادت عاد أيضا، قال لا، إذا هي قالت بعد ذلك لا أنا أريد ما تنازلت عليه، فيقول: وأنا أريد أن أطلقك، أنا لا أقوى على هذا الأمر. نعم.
وكذلك الصلح في القصاص في النفوس أو الأطراف بمال يتفقان عليه أو المعاوضة.
أعطوا نسخة نسخة لي معي ديت مع أحد ما أدري وثقت منك أشرف ولا ما نعم. وكذلك الصلح
وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس أو الأطراف بمال
عنه أنت قرأتها فيه
أو الأطراف بمال يتفقان عليه أو المعاوضة عن ديات النفوس أو والأطراف والجروح أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال متحريا في ذلك مصلحتهما جميعا.
نعم
فكل
يعني القصاص في النفوس أو الأطراف بمال يتفقان عليه بعد بيان الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي أن الدية مثلا كذا ولكن اصطلح على أقل من الدية فلهما ذلك. إذا كان التصالح على إسقاط الدية أصلا جائزا فكيف بإسقاط بعض الدية؟ نعم
فكل هذا داخل في قوله الصلح جائز بين المسلمين. فإذا تضمن الصلح تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهو فاسد بنص هذا الحديث.
نعم ولا ينبغي أن يقول الطرفان نحن تراضينا على ذلك وتصالحنا على ذلك. لا ينبغي أن يقال ذلك. التصالح على محرم هذا لا يجوز. نعم
كالصلح على رق
لا تصالح شيخان لا ترد علي ولا أرد عليك من باب الحفاظ على الدعوة وعدم إيقاع الفتنة بين الناس. فلا ترد علي ولا أرد عليك. نقول يرد عليكما فيرد عليكما بأن هذا شرط إيه باطل لكن لا ترد علي بباطل. نعم ولا أرد عليك بباطل. نعم نعم
كالصلح على رق الأحرار أو إباحة الفروج المحرمة أو الصلح الذي فيه ظلم
وما يسمى اليوم سبحان الله إعارة الفروج أو تبادل الزوجات والعياذ بالله من هؤلاء الذين عدموا الغيرة. نعم
ولهذا قيده الله بقوله
أشياء ليست في الجاهلية. نعرف في الجاهلية الزنا والبغاء لكن ما عرفنا تبادل الأزواج ما عرفنا تبادل الزوجات. سبحان الله هذا يأخذ زوجة هذا وهذا يأخذ زوجة هذا ما عرفنا هذا في الجاهلية. نعم
ولهذا قيده الله بقوله فأصلحوا بينهما بالعدل. أو صلح اضطرار كالمكره وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلما
أو صلح اضطرار كالمكره يا تأخذ يا أختي بكذا أو نبقي التركة سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة. نعم
وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلما لتفتدي منه.
نعم قال لن أطلقك ولن أعاملك بالمعروف إن أردت طلاقا تنزلي فهذا ظلم هذا ظلم. طيب الخلع إذن ماذا هو الخلع؟ أن المرأة لا تعيب على زوجها شيئا من دين ولا خلق ولا كذا ولكنها تكرهه كرهته وتريد الطلاق فنقول أرجعي لزوجك ما دفع ويكون هذا خلعا. لماذا؟ لأن الرجل ليس من جهته شيء لكن يأتي الزوج فيعامل ويعاشر المرأة بالمعاشرة السيئة حتى يضطر المرأة إلى أن تفتدي نفسها فهذا ظلم. نعم حتى ولو تنازلت هذا ظلم. نعم بعد انقضاء ايه امال ايه هي تملك في الخلع تملك نفسها فورا فليس اذا اراد الزوج ان يرجعها فبمهر وعقد جديدين لان الخلع بيننا صغرى لكن هي لا تتزوج الا بانقضاء عدة وبراءة رحم ولكنهم اختلفوا هل هذه البراءة تكون بحيضة او بثلاث حيض. فمن اعتبر الخلع طلاقا قال بالثلاث ومن اعتبر الخلع فسخا منفصل عن الطلاق اعتبرها بواحدة وهذا الصحيح. نعم
وكالصلح على حق الغير بغير إذنه وما أشبه ذلك فهذا النوع صلح محرم غير صحيح. وأما الشروط فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا أصل كبير، فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حظ ومصلحة، فذلك جائز وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه واعترف به.
نعم، هذه شروط في البيع وهي من وضع المتعاقدين، هذا يضع شرطا وهذا يضع شرطا، فإذا كان هذا فعلا شرط من مصلحة العقد، كأن أشتري منك مثلا قماشا على أن تخيطه لي، أو أشتري منك حطبا على أن توصله إلى البيت مثلا، أشتري منك هذه السلعة وصال كما يقال، فهذا كله لا إشكال فيه. نعم،
وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفا مقصودا كشرط البيع العبد كاتبا، أو يحسن العمل الفلاني، أو الدابة هملاجة أو لبونا، أو الجارح صيودا، أو الجارية بكرا أو جميلة، أو فيها الوصف الفلاني المقصود. ومثل أن يشترط المشتري أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى، أو يبيع الشيء ويشترط البائع أن ينتفع به مدة معلومة، كما باع جابر للنبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط ظهره إلى المدينة. ومثل أن يشترط
ظهره إلى المدينة، يعني أن يركبه إلى المدينة. فلو إنسان باع السيارة واشترط على المشتري أنه سيذهب بها إلى القاهرة غدا مثلا، عندي مشوار إلى القاهرة، فهذا له. نعم،
ومثل أن يشترط سكن البيت أو الدكان مدة معلومة، أو يستعمل الإناء مدة معلومة، وما أشبه ذلك.
نعم،
وكذلك شروط،
يعني أبيعك البيت وباعه على أن يكون التسليم بعد شهرين، أن يكون التسليم بعد 3 أشهر. نعم، هذا لا إشكال. أبيعك الأرض على أن يكون الاستلام بعد الزرعة الفلانية، فهذا لا بأس. نعم،
وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة.
أما أبيعك الأرض على أنك إذا أردت أن تبيعها يوما ما تبيعها إلا لي، هذا ليس بصحيح. نعم،
وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة، ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضاربة أو شركة عنان أو وجوه أو أبدان أو مساقات أو مزارعة، فكلها صحيحة إلا شروطا تحلل الحرام وعكسه، كالتي تعود إلى الجهالة والغرر.
نعم، يعني حيثما يتفقان على شيء فهو ماض، وما يشترطان فهو ماض، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فمثلا باعه هذا الشيء واشترط أنه ينتفع به أسبوعا، فهذا له. اشترط شيئا ما في المبيع والانتفاع به أو في الثمن، وأنه يكون مؤجلا على سنوات معينة، فهذا له، طالما أن هذا لا يحل حراما ولا يحرم حلال. إنما إذا تعارض مع الغرض من البيع، كأن يقول أبيعك هذا على أن تبيعه لأحد، أو أبيعك هذا على أن تبيعه لي بعد كذا، أو أبيعك هذا البيت على أن تبيعني كذا، أو على أن تزوجني أختك، فهذا كله لا يجوز. نعم، التعزير بالمال جائز على الصحيح في أصح قولي أهل العلم، هذا جائز، التعزير بالمال هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخذها شطر ماله. نعم،
ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم،
حرق متاع الذي غل، حرق متاعه. نعم،
ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة، فكلها صحيحة ما لم تدخل في محرم.
نعم،
وكذلك الشروط بين الزوجين،
شرط أن يكون ريع هذا الوقف لطلبة علم سلفيين، شرط أن يكون ريع هذا الوقف خاصا بزواج الفقيرات، كل هذا له، ولا ينبغي أن نتعدى الشرط. يعني رجل جعل وقفه فقط على زواج العاجزات عن النفقة، هل نجعل ذلك لطلبة العلم؟ الجواب لا، لا نجعله لطلبة العلم، فالمسلمون على شروطه. نعم، تمام. هذا ننظر إذا كان هذا دية، بمعنى أن الدية مثلا 1,000,000 والبيوت هذه تساوي مليونا، فنأخذ هذه البيوت بالمليون وتطلعه ما في مشكلة، أخذنا هذه الدية. إنما بعد الدية يعني يحكمون مثلا بالدية وبعد الدية كذا وكذا تخرج من البيت أو من البلد، لا هذا ليس له. إنما الدية إن كانت تساوي البيوت ما في مشكلة، كانت تساوي البيوت ما في مشكلة. طيب لو قال هي تساوي البيوت كأهل القتيل، تساوي البيوت ولكننا لا نريد أن نرى أمامنا قاتل ابننا أو قاتل أبينا، لا نريد، شرطنا حتى نقبل الدية أن تخرج من البلدة، فهذا لا إشكال فيه، فلنحكم بذلك ابتداء. لكن لو اشترط أهل المقتول هذا فيجوز لأهل المقتول أن يزيدوا على الدية، يجوز الدية 100 يقول لا احنا إذا أردتم أن نعفو عن القصاص إلى الدية فنأخذ 500 ناقة، فهذا لا إشكال فيه. فلو جعل هذا أيضا الشرط من قبلهم قالوا تخرجوا من البلد حتى لا يحصل إشكالات بعد ذلك، ولا نريد أن نرى قاتل ابننا يمشي أمامنا ينعم ويتزوج ويذهب ويجيء ويلعب ويمرح فنتذكر ابننا، فلا نريد ذلك، فلهم ذلك. لكن أنا كقاضي أحكم بهذا ابتداء، أنا أحكم بالقصاص بالدية بالعفو، هذا الذي أحكم ابتداء. لكن لو هم اشترطوا فلهم ذلك، لأنه يجوز لهم أن يطالبوا بأزيد، لو طلبوا بالزيادة ووافق هؤلاء فيحلال لهم. نعم. لكن مثلا في غير القتل مثل الزنا مثل كذا، فيقول مثلا هذا الرجل تعدى على البيت وعدى على حرمة البيت فلابد أن يخرج، لا هذا حد لابد أن ينفذ كما هو. نعم. الاعتبار الشرعي يلجأ الاعتبار الشرعي، اليتيم، اليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، هذا هو اليتيم. فلو أوقف على أيتام يبقى إذن هذا الوقف يختص بالوصف الشرعي وليس العرفي، إن هو مثلا يتيم إلى 21 سنة لا، أو ماتت أمه ولم يمت أبوه قبل البلوغ لا، أو اليتيم الأدبي كما يقال وهو المعدوم التربية. نعم نعم.
شخص قدر له هي صوت، لكن المحكوم عليهم بالدية سنوات، فإذا تمكن منه بعد ذلك هل يعني قد تقدر بوقتها أم تقدر بوقت على الفصل؟
المفترض أن الدية تكون حالة وتكون مؤجلة، العمد تكون حالة، والخطأ تكون مؤجلة على 3 سنوات. فلو أنها حالة وماطل فيها فلهم الرجوع ويطلبون بالقصاص، ويطلبون بالقصاص. لكن لو وافقوا عليها واستقرت هذه الدية في ذمة هؤلاء بالقدر المعين فلا يجوز زيادة عليها بعد ذلك، لأنها صارت من قبيل الديون. لو محددة بالناقة فلهم 100 ناقة، وبالتالي الناقة بتختلف سعرها في، لكن الإشكالية أنهم يحددونها بمال، لو حددوها بمال يبقى ليس لهم إلا هذا. نعم. يعطي
أموال ويقول هذه لتجهيز اليتيمات، ساعد اليتيمات في الزواج.
طيب خلاص تبقى يتيمة. لا لا، هو قصده هنا يعني زواج من اليتيمة التي مات أبوها قبل البلوغ، فحينئذ نزوجها ولو أنها بعد البلوغ. بعد البلوغ يقول زواج اليتيمات يعني يقصد من كانت يتيمة. نعم.
وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط دارها أو بلدها أو نفقة معينة أو نحوها،
يعني أنك لا تسافر بي، أتزوجك أنا من الصعيد أتزوجك على ألا ترحب بي إلى بيلة مثلا، هو وافق، وافق على هذا، فإذا أراد أن يرحب بها إلى بيلة ليطلب العلم قالت لا أنا ما اتفقت معك، يحاول معها بالإقناع وطلب العلم وكذا، فإن أبت يا إما طلاق يا إما كذا، فلها ذلك، فلها ذلك طالما أنك وافقت، فإن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم.
أو نفقة معينة أو نحوها، فإن أحق الشروط أن يوفى بها هذا النوع.
طيب تزوجتك على ألا تتزوج عليها، أنتم طلبة علم وبعد الزواج بسنة بتفكروا في الزواج الثاني والثالث والرابع، فأنا تزوجك بشرط ألا تتزوج علي، وأراد هو أن يتزوج عليها، فنقول طالما أنك وافقت على الشرط فحينئذ لها إن أراد أن تفسخ الطلاق طلقها واعطاها كامل حقوقه، اعطاها كامل حقوقه. نعم.
قال الحديث 40 عن أبي هريرة رضي الله عنه
طيب
قال
اشترط عليك أنت متزوج، اشترط عليك تزوجك على أن تطلق التي معك، فوافقت وتم الزواج وما طلقت، فنقول هذا باطل، نقول هذا باطل، أن تشترط طلاق أختها هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يبقى هذا شرط محرم. نعم.
شيخنا بعد ما
نعم
شرطوا عليه شيخنا واحد تزوج الثانية ثم شرطوا عليه أهل الأولى ألا يجامع الثانية، يذهب عندها لكن لا يجامع، ووافق بهذا الشرط.
أولا يعني هؤلاء عقلاء وما يدريهم، يعني اشترطوا عليه في الزوجة الثانية ألا يجامع الأولى، طب وما يدريهم أصلا أنه سيجامع أو يجامع، ما يدريهم سبحان الله. لا هذا ليس هذا شرط باطل، هذا شرط باطل، لا من حق الأولى الاستمتاع الجسدي ولا يلحق بها ضررا، وترك جماعها يلحق بها ضررا ويمنعها من أخص الحقوق الزوجية، فليس له ذلك. نعم. ولأن الحق ليس له، حق مشترك له وللمرأة، فليس لهم التصرف في هذا الباب. نعم.
شيخ أحسن الله عليك، حكم أخذ المال في المنازعات
كيف يعني؟ ما أدري.
بيتصالحوا مثلا عيلتين فبيجي مثلا قاضي أو رجل يحكم يقول لك مثلا
لو أشياء في التعزيرات، لو بين أناس نزاع في أشياء، هذا ضرب هذا شتم هذا كذا كذا، ما لم يصل ديات مقدرة فهذا لا إشكال فيه أن يصطلح على شيء من المال. نعم. نعم. دي مسألة أخرى بقى، اللي هو اللي بيقضي بين الناس بمال، إن كان بيقضي بين الناس بمال على اعتبار إنه هو أنا وقت مشغول وأنا أقضي بينكم، لكن لي مثلا 10,000 منكما، واضح دي أجرة القضاء، هذا لا إشكال في ذلك، لا إشكال، إنما أن يأخذ من هذا على أن يحكم له، أو يأخذ من الآخر على أن يحكم له، أو بعض المجالس العرفية الآن صارت لها نسبة، يعني لي 5% بما أحكم لك به، 10% بما أحكم لك به، حكم ب100,000 لو 10%، حكم بنصف مليون لو 10%، فهذا والعياذ بالله من غير مال محرم، لأنه حكم بغير ما أنزل الله، فكيف مع المال؟ نعم.
الحديث 40 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. تضمن هذا الحديث الأمر بإحسان الوفاء وحسن الاستيفاء والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما، فقوله مطل الغني ظلم أي المعاصرة في أداء الحق الواجب ظلم، لأنه ترك لواجب العدل، إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه من غير أن يحج صاحب الحق إلى طلب وإلحاح أو شكاية، فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم.
نعم، منع أداء الحقوق لأصحابها هذا ظالم. نعم. مطل الغني ظلم. نعم.
والغني هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء، ومفهوم الحديث أن المعسر لا حرج عليه في التأخير، وقد أوجب الله على صاحب الحق إنظاره إلى الميسرة،
لأنه عاجز عن السداد، فالمعسر ما عليه ملامة، وعلى الإنسان صاحب الدين ألا يحرج هذا المعسر ولا يرفع أمره إلى القاضي ولا يسجن ولا تكون فيه عقوبة، إنما يصبر عليه كما قال سبحانه فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم.
ونفهم من هذا الحديث أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق، بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغير أو على حقه بأي وجه يكون. فمن غصب مال الغير أو سرقه أو جحد حقا عنده للغير أو بعضه أو ادعى عليه ما ليس له من أصل الحق أو وصفه أو ماطله بحقه من وقت إلى آخر أو أدى إليه أقل مما وجب له في ذمته وصفا أو قدرا، فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم، والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله. ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء، وأن من له الحق عليه أن يتبع صاحبه بمعروف وتيسير، لا بإزعاج ولا تعسير، ولا يرهقه من أمره عسرا، ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص. فإذا أحاله بحقه على مليء أي قادر على الوفاء غير مماطن ولا ممانع فليحتل عليه، فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماحة.
نعم. قال مالك أنت لك عندي 100، أنا لي عندي فلان 100، إذا بلي أخذها منه فليحتل أو فليتبع، ولا يقول لا 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 لن أخذ من فلان، أنا أريد منك أنت. طيب أنا لي عند فلان مال، فهل له الخيار في ذلك أي المحال؟ لا. قالوا ما يلزم، ما يلزم إذنه. أنت لك لك 100 تأخذها مني أو تأخذها من غيري، طالما أنه مليء وطالما أنه ليس بمماطل ليس لك الخيار في ذلك، ليس لك ذلك. فإذا أحيل على مليء، والمليء إما غني أو كذلك أيضا يكون حسن السير والسلوك، لا يكون مماطلا، قد يكون غنيا ولكنه مماطل، فحينئذ لا يكون مليئا. فإن أحالك على رجل صالح يوفي ما عليه فليتبع، أي ليس له خيار في ذلك ولا المحال عليه، إنما المحيل الإذن راجع له، إنما المحال أو المحال عليه ليس له ذلك، طالما أن الدين الذي له عند فلان يوجد قدره تماما عند علان. نعم.
ولهذا ذكر تعالى الأمرين في قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأمر صاحب الحق أن يتبع من عليه الحق بالمعروف والمستحسن عرفا وعقلا، وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان. وقد دعا صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بهذا الوصف الجميل، فقال رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالسماحة في مباشرة المعاملة وفي القضاء والاقتضاء يرجى لصاحبه كل خير ديني ودنيوي لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لا بد من قبولها. وقد شوهد ذلك عيانا، فإنك لا تجد تاجرا بهذا الوصف إلا رأيت الله قد صب عليه الرزق صبا وأنزل عليه البركة، وعكسه صاحب المعاصرة والتعسير وإرهاق المعاملين، والجزاء من جنس العمل، فجزاء التيسير التيسير. وإذا كان مطل الغني ظلما وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه، فإن أدى وإلا عزر حتى يؤدي أو يسمح غريمه، ومتى تسبب لتغريم غريمه
هذا أحل عقوبته. نعم. فيسجن إذا كان مليئا، فإنه يسجن حتى يؤدي الحق الذي عليه، أو يعذر على حسب ما يرى الحاكم. نعم. نعم. كيف القرض والأمانة؟ القرض عقد إرفاق، إرفاق، وعليه إن رضيت أنت رضيت، إذا ما رضيت ما فالأمر لك، بخلاف الديون الأخرى فإنها نتيجة معاوضات، إنما ده أحسن إليك، أعطاك قرضا وأحسن إليك فأعطيه ما تحيله. نعم. كيف أمانة؟ أمانة كيف؟ أنا عندي أمانة لشخص، كيف أحيله؟ كيف أحيله؟ الأمانة موجودة حتى إذا جاء صاحبها أديتها إليه، ولا ينبغي أن تصرف في هذا. كيف تتصرف؟ نعم.
ومتى تسبب لتغريم غريمه بسبب شكايته فعليه الغرم لما أخذ من ماله، لأنه هو السبب، وذلك بغير حق. وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلما فعليه الضمان. وهذا الحديث أصل في باب الحوالة، وأن من حول
يعني أن الإنسان إذا كان يطالب مماطلا بماله وماطل كثيرا وكذا، فهذه المطالبة على تلك السنوات أدت إلى غرامته، استأجر المحامي، أنفق مالا، ذهب بالسيارات هنا وهناك، فحينئذ من عليه الدين يتحمل كل هذا، طالما أنه مماطل وطالما أنه قادر ولكنه ماطل فإنه يتحمل كل هذه التبعات، فأجرة المحامي وأجرة السيارات وكل ما أنفقه يتحمل، ولا يزاد في أصل الدين شيء، حتى لو ماطل ما يزاد في أصل الدين شيء. عليه 100,000 وماطل 10 سنوات فهي 100,000، لكنه آثم، إنما ما تعلق بالمطالبة من محام ومن نفقات ومن مصاريف فإنه يدفعها وتلزمه. نعم.
وهذا الحديث أصل في باب الحوالة، وأن من حول بحقه على مليء فعليه أن يتحول وليس له أن يمتنع.
نعم.
ومفهومه أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه التحول لما فيه من الضرر عليه.
نعم، أحلتني على رجل مماطل معروف، هذا صاحب مشاكل، أنت عاجز أصلا أن تأخذ حقك منه فتحيلني علي، هذا لا يلزمني. ولهذا النبي قال من أحيل على مليء. نعم.
والحق الذي يتحول به هي الديون الثابت بالذمم من قرض أو ثمن مبيع أو غيرهما، وإذا حوله على المليء فأتبعه برئت ذمة المحيل وتحول حق الغريم إلى من حول عليه، والله أعلم.
هذه مسألة، وهي أنه إذا حوله على فلان، أحاله على فلان، وفلان هذا ما سدده وهو مليء، لكن ما سدده أو أعصر بعد ذلك، فهل يعود بالحق على المحيل أم ماذا؟ نزاع بين أهلي العلم. والشيخ هنا يقول برئت الذمة بالإحالة، برئت الذمة وصار الدين على من؟ على هذا الرجل، إن كان معسرا نصبر، وإن صار يماطل قاضه، المهم أنه برئت ذمة المحيل. وبعض العلم يقول له أن يرجع على من أحاله إذا لم يستوفي هذا الحق، والذي يظهر من ظاهر النص أن الحق قد تحول، من أحيل على من فليتبع، وعليه إذا أحيل الإحالة الشرعية وعلى مالي تحول الدين في على ذمة الآخر وليس له أن يعود به إلى الأول، بخلاف الضمان. خلاف الضمان وهو أن يضمن واحد ما على فلان، أنا أضمن ما عليه، فإن من له الحق له أن يطالب الضامن وله أن يطالب الأصل، إذا سدد الضامن خلاص برئ الأصل، إذا ما سدد الضامن رجع على الأصل، يبقى الضمان غير الإحالة. الضمان واحد ضمنني في شيء، إذا ما سدد فإن صاحب المال يرجع إلي أنا، من علي الدين ابتداء. نعم نعم. مش المحكمة بتلزمه بأنه سدد دينك ولا أكثر من هذا؟ لا، أنت بقى أغفلت حاجة يا شيخ عابد، وهي أنك أنت رفعت بإيه؟ بأضعاف المبلغ. أنت هو أنت لك أصلا 100، أنت رفعت بمليون، أنت رفعت بمليون. هذه من المشاكل بقى، هذه من المشاكل فعلا. لو أنك رفعت 100 أو رفعت 20 أو رفعت 30 ربما ما بال بك ولا جاءك، خلاص بعد ما تحكم لك المحكمة بعد 3 سنوات خذ 20,000. لكن لو أنت رفعت بالمليون جاءك فورا قال كذا، فهل يمكن أن أرفع بالأعلى لأضطر لي أن يدفع هذا؟ الجواب لا، ما يجوز، لأنك قد ترفع بالأعلى وتحكم المحكمة لك ولا ترد هذا الأمر الزائد هذا إلى صاحب، قد تموت أنت يا صالح ويتولى الأمر بعدك أولادك ولا تنازلون فتقع مضرات. فسبحان الله، عدم تقوى الناس إما أن هذا يماطل وإما أن هذا يطلب زيادة على حق. والحل هو تقوى الله، أو أن الإنسان أصلا في تجارته لا يخرج بالدين، اختار تجارة يكون المعاملة فيها نقدا وليست مؤجلة. مؤجلة انتقي بقى، انتقي من تعامله، أو تأتي بضامن أو تأتي برهن. عقد أنت أخذت 100,000، بيعني بيتك، عقد البيع عندي بيتك، بحيث إن امتنعت بعت بيتك واستوفيت حقي ورجعت لك الباقي. فعندنا رهن وعندنا ضمان وعندنا وكالة كفالة، عندنا كل هذه التوثيقات. أما أن نلجأ إلى هذه الأمور الموجودة الآن هذه مشكلة، وهي أن الإنسان يرفع المبلغ أضعاف أضعاف، وحينئذ يشتكي من عليه المال، يقول كيف يا أخي تطلب مالك بحقك؟ طب وأنت كيف يا أخي تمنع ما عليك من الحق؟ فكل منهما لم يتق الله، لا الذي عليه المال اتق الله ولا الذي رفع الزائد اتق الله. فالشريعة تأمر كل منهما بين أن يتقي الله سبحانه وتعالى، من عليه الدين أن يسدد، ومن له الدين أن ألا يزيد على هذا الدين، لأنه قد يموت أثناء المرافعة فيأتي أولاده يقولون أبونا له المليون، أبونا له المليون. وحينئذ سبحان الله صار فعلا لخراب الذمم، صار كثير من التجار قد يفلس لأنه له عند فلان وله عند علان وكذا 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 إلى آخره، ولا يستطيع أن يحصل هذا الإيه المال، أو يبيع هذا لمحام يقول لي 100 عند فلان أبيعك إياه ب50 وأنت حر بقى معاه، يوم يأخذ منه 50 ويستوفي ما شاء ممن عليه المال. هذا أيضا لا يجوز، لأنه ما هذا البيع نفسه لا يجوز في أصله، لا يجوز حتى ولو بنفس القيمة، لو باع 100 ب100 هذا ما يجوز، لأن هذا الشراء لا يجوز، إذ لا بد من التقابض في مجلس العقد، 100 ب100 لا بد من التقابض، ما يصلح 100 حالة ب100 في الذمة، هذا ما يجوز. والمشتري معروف ما يشتري 100 ب100، يشتري 100 ب30 ويقول أتصرف معه، وهكذا. كل هذه إفرازات راجعة إلى عدم تقوى الله سبحانه وتعالى من الطرفين. ولو أن الإنسان عامل ربه وخاف الله، فالمحكمة الكبرى التي خافها الإنسان هي ماذا؟ هي هذه المحكمة الكبرى. ولو أنه كان عاجزا معسرا بالفعل فذهب إلى صاحب الدين، ما تركه أو هرب أو سافر، لكن ذهب إلى صاحب الدين وقال يا أخي والله والله يعلم الله عز وجل دينك هذا أرقني، ودينك هذا أحدث كذا وكذا وكذا، ولكن أنا والله ما عندي، والله ما عندي، والله ما عندي إلا أثاث بيتي الذي أنام عليه، والله لو أملك غير هذا لبعته، ورأى فيك الصدق فعلا، رأى فيك الصدق ورأى فيك كذا، هذا قد يدفعه إلى أن يصبر بل أن يتصدق. يعني لو تنازل وأن تصدقوا خير لكم، فعلا يكون هذا التنازل يشعر سن براحة، براحة أنه فعلا تنازل لمستحق، إنما هات ما في. وبعدين تفاجئ أنه شاري شقة في رأس البر أو شقة في اسكندرية، طب هات ما في، وبعدين تفاجئ أنه هو شاري قطعة أرض ما أدري فيه، يعني مماطل وليس بصادق. لكن لو أنا رأيت هذا الرجل كما حصل للصحابي رضي الله عنه، حصل الإعصار بالفعل، قال آه الله ما تقدر أنت؟ قال فطبق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحترم له المال قبل الموعد، يأتي يقول والله يا أخي أنا عجزت والله، وأرجو أن تسامحني، وأرجو وإن شاء الله أحاول قدر مستطاعي وكذا وكذا وكذا، وأنت على كل حال مأجور. بعض الناس كان عليه مثلا مليون، يمكن إيه اللي حصل؟ سافر. ممكن أقول إنسان فعلا يضطر ديون كثيرة فسافر، طب أنت سافرت انتهى الدين. طيب لو صاحب الدين مات ماذا تصنع؟ الذي عليه الدين ينبغي أن يورقه هذا الدين، وينبغي ألا ينظر نظرا دنيويا لكن ينظر نظر أخروي. طب أنت ضحكت على هذا وتحايلت، لكن هل ستفلت من عقاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ يبقى تحلل قبل أن يكون درهما ولا دينار. هذا الذي سافر وعليه مليون أو أكثر لم يتصل من سنين على أصحاب الدين، يعني حتى مش يتصل والله أنا سافرت حتى أعمل عمل وكذا، أو يقول له خد الشهر هذا خد 1000 جنيه، توفر معي 1000 جنيه، فيأتيني مثلا الشهر ده 1000 جنيه، شهر جاي 2000، شهر بعد 3، حاجة تدل على الصدق. لكن يعني معقول أنت ما معك جنيه زائد؟ معقول يعني سنة عليك مليون جنيه ما معك شيء زائد؟ ما وفرت 10,000؟ ما وفرت 5,000؟ طيب ما توفر يا أخي؟ اتصل وأنت في الخارج، أو اتصل وأنت في الخارج، والله عذرني يا أخي، والله بأحاول وأحاول وكذا ولكن أنا عاجز، وجزاك الله خير وأنا أحرجتك. الكلمة الطيبة هذه تكسر، لكن لا الكلمة الطيبة ولا السداد في الدين ولا الصدق في المعاملة، بل يقول لن أسدد حتى يسقط الحكم ويتعامل مع محكمة ويتعامل مع كذا فقط، هذا غلط، هذا غلط. الإنسان ينبغي أن يعتبر هذا الاعتبار، ما في جنيه يا أخوان سيسقط. والله لو كنت أعبد الناس، لو أنك أعبد الناس، لو أنك أعلم الناس، لا بد في حقوق العباد من السداد أو المسامحة، من السداد أو المسامحة. والله يا أخواني بعض إخواننا وأنا في المملكة جزا الله خيرا، اشترينا جهاز من مكان، جهاز مش عارف كلاسلكي كده من اللي هو كان التلفون الهوائي هذا، المهم هو أخ سعودي، جينا من مكان وبعدين هو مشترط على الرجل انه ايه اشوف لو ما جاء المسافة المعينة مثلا 100 متر يلتقط، لو ما جاء ارجع لك خلاص. والاخ بيجرب الجهاز هذا، المهم يعني على شيء يمكن 10 سنتي ولا 15 سنتي، ترابيزة صغيرة، المهم واقع خبالك. فعند الارجاع طبعا ده بائع، لو قالوا مثلا وقع مع ان الوقعة دي لا تؤثر، ربما قال إذن عدم حصول الاتصال في هذه المسافة رجع إلى هذه، مع أنه قطعا ليست من هذه، لكن أخ أصر قال يا أخي أنا ووقع مني على الأرض، بس هي وقع غير مؤثرة يعني وقع على الأرض مني، وأوضح له هذا الرجل، أخذ الجهاز وأرجعه ودفع له المال. فإذا الإنسان يعطى على الصدق ما يعطى على غيره. طب هو لو ما قال هذا ربما جاءه الشك، لعل الوقعة هذه حصل بسببها كيت وكيت وكيت. فالإنسان إن صدق وبين بورك له. فأنت عليك دين، اعلم أن الذي سيقاضيك عليه هو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالتلاعب والتزوير والتحايل، يبيع ممتلكاته لزوجته بحيث لا يكون عليه له أي شيء، يبقى تجي المحكمة تحجر عليه، لا أنا ما عندي أي شيء، هذا كله ليه؟ تبوع ويوم القيامة ماذا أنت صانع؟ ماذا أنت صانع؟ وتترك المال هذا لزوجتك وأولادك، ربما تزوجت زوجتك بمالك وذهب مالك وما نفعك ولدك. فلا بد يا إخواني، حقوق العباد صعبة، حقوق العباد ليست تسقط بالتوبة، بالتوبة إنما لابد من الوفاء بها. ولهذا لا تنتظر أحدا يقاضيك، لا تنتظر أحدا يقاضيك في حقوق العباد، لا تنتظر أحدا يقاضيك، اذهب أنت خلص نفسك يا من تعلم أنك موقوف بين يدي الله. ما تنتظر تحايل واحد وكذا، قل والله يا أخي تعالى أنت بس انتبه، أنا فيه إحنا كان 100,000 هذه 100,000 بس، والله في مرة أنا أخذت منك شيء أنا مش عارف أنا سددتك ولا ما سددتك، والشيء ده أخوالي قد يكون مثلا 50,000 وصاحبه لا يذكره وأنت لا تطمئن فعلا أن هذا الشيء، فلا بد أن تستحله، فتقول والله الله أنا ما أذكر أنا أعطيتك ولا ما أعطيتك، فإما أن يسامحك وإما أن تتراضي على شيء تبذلانه أو أي شيء من هذا القبيل. إذن لابد يا أخوان لابد الإنسان أن يتخلص حتى لو غفل صاحب الدين. لو غفل ووالله لو رأى أصحاب الديون صدقا في المدينين لكان هذا أكبر أعطوني رجلا صالحا بحق ويريد أن يسدد بحق. هذا الرجل ما فرج الله كربه. لما تذهب حتى لك ما تشفع به عند صاحب الإيه المال تقول له يا صاحب المال هذا الرجل صادق وهذا الرجل كذا وكذا وانت جزاك الله خير. يعني عندك مادة تتكلم بها. لكن ما انت تقول له هذا تنازل اتنازل اتنازل ايه ده فعل وفعل وفعل لو جاءني وقال لو فعل لو كان لو زار لو 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 الى اخره. الان الزوجة تطلب اكثر من حقه ليه؟ حتى تحصل حقها لان الزوج مماطل. صاحب الدين زي عابد ما بيقول الآن بيطلب أكثر من حقه وهو نعم هو ناوي أنه مش هياخذ إلا حقه بس ليه؟ لأن هذا لن يوفيه حتى يضطر. فصرنا نعالج المحظور بمحظور فاضطر الناس لركوب المحاذير هذا وذاك. لكن لو عدنا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى عدنا إلى هذا الحال حال الرجل اللي بيجد الكنز في الأرض فيذهب إلى بائعه ويقول خذ الكنز هذا إنما اشتريته منك الأرض ولم أشتري الكنز. طبعا حال الرجل دي باع الأرض لو قارنا بحالنا الآن فيقول مسكين هذا مجنون ولا أصيب في عقلي بشيء. أيوه جزاك الله خير تمام تعال هات يلا أيوه صح ده كان ده الكنز بتاع أبويا بس أنا كنت ناسي ده كان بتاع أبويا وأبويا أصلا شاريه من السنغال وهكذا. لكن ماذا قال الرجل؟ قال الرجل يا أنا إنما بعتك الأرض وما فيها أنا بعتك الأرض لم أعد أملك فيها شيئا. يا رجل خذ الكنز. لا 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 خذ أنت الكنز. كنز يقع التنازع في ماذا؟ في حق من؟ هذا يتخلص وهذا يتخلص. حتى رفع أمرهم إلى القاضي والقاضي قال لك ابنة نعم لك ولد نعم خلاص زوج البنت للشاب وأنفق عليهما منه. هذا الرجل الذي أخذ المال من صاحبه وفي في بلدة أخرى وجاء موعد السداد ماذا صنع؟ موعد السداد ماذا صنع يا أخواني؟ أخذ المال وذهب ليرسله إلى أخيه فلم يجد شيئا لم يجد باخرة ولم يجد سفينة ولم يجد شيئا. واليوم السداد الرجل هذا معذور عند الله ولا لا يا إخوان؟ معذور. لكنه تذكر يوم أن قال له ابغين شهيدا قال لا يا أخي كفى بالله شهيدا كفى بالله شهيدا وكيلا قال كفى بالله وكيلا كفى بالله وكيلا كفى بالله شهيدا. طب أنت يا ربي الوكيل والشهيد. هذا المال أخذه وجعله في صندوق ثم ألقاه في اليمن مع حسن ظن بالله أنه الوكيل وأنه الشهيد. ذهب المال إلى صاحبه ولا لا؟ ذهب المال إلى صاحبه وأخذه. هل اكتفى بهذا؟ لم يكتفي بهذا حتى ركب إليه لعله ما وصل ركب إليه وقال يا أخي هذا كذا. قال هذا مالك؟ قال مالي وصلني. ألم ترسل أنت إلي المال؟ لقد وصلني هذا المال. أين هذه الأخلاق؟ والله ثم والله ثم والله لو كانت هذه الأخلاق بين البائع والمشتري بين الزوج والزوجة لو علمت زوجتي أن طبقا طبق واحد إذا كان لها عندي فلن ملعقة فلن أستحلها سوف تقول اتركوه بس الحق الذي عندي هو سيأتي به لا قاضي ولا محكمة ولا أريد أن أرفع أمره يا فلان هات حقي حاضر ولا أحتاج إلى عرض عند المركز ولا عرض عند كذا ولا تحايل ولا شهداء زور أنا أخذ الذهب ما أخذ الذهب لأنه يتقي الله. ولهذا تخلف هذا البعد يا أخواني من تقوى الله هو الذي حول حياتنا إلى ضنك إلى ضنك. فلم يعد هذا الأمر بين زوج وزوجة تخاف تقول له لا نعطيك مالي. شوف سبحان الله يعاشرها وما إن يفرغان المعاشرة. شوف 100 جنيه ليه؟ ابدا. ما انت كنت يعني سددت اللي عليك. ابدا يا ابدا هعطهم لك. كنت تديني اللي فات. ولا تأمن زوجة سبحان الله يعاشرها ولا تأمن. اخوان هذه حقوق. على من عليه الدين ان يضرب في الارض لاداء الحقوق لا ان يتحايل. تعال يا بنتي، تعال يا زوجتي، تعال يا جاري، تعال يا كذا، تعال تعال. انا يا اخواني ما احتاج جار يقف معي في المقاس، ما احتاج ولا لجنة ولا مركز ولا شيء لكل هذا. ولو سلمني غير حقي فلن يحصل سقوط الحق ولا المطالبة. انا الذي اقيس. انا 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 اقيس. انا انا اقيس. انا لا اقيس، ما احتاج احد يقيس. بيني وبين جاري ارض، انا الذي احافظ في الحدود. ما اتي بواحد يميل ناحيتي سنتي واحد، لا، وانما على الحدود او اتنازل. انا هذه امور لا بد منها. تقسم ارزا مع مزارع، ما هو بلازم ان يشهد هو، بالعكس. ليه يا اخواني؟ لانه كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. ولو حبه، لو حبه، ولو كان شيئا يسر يا رسول الله، قال ولو كان عودا من اراك، عودا من اراك، ولا 100,000 ولا 100,000 ولا 300,000. هذه حقوق لابد ان تتادى. ما تنتظر محكمه تقول يلا خلاص اذا حكمت لك المحكمه بعد 3 سنوات. او اساء اليك خلقا، حتى ولو اساء، له حق ولا ما له حق؟ دعك من اساءه خلقه، لكن له حق، لو حق أدي هذا الذي عليك. فزوجة، زوج، ولد. ولو أمنك الناس لوضعوا فيه تجار يا أخواني، تجار بيأخذون بالملايين، بالملايين، ولا يؤخذ عليهم إيصال واحد. ليه؟ لأنه بطول فترة المعاملة علم صدقه، ولهذا هذا ما يحتاج. ولو أنا مت أعلم يقينا أنه سيبحث عن ورثتي على ظهر الأرض، سوف ينادي، مثل ما قال حكيم بن مثل ما قال الزبير لولده، وما أراني اليوم إلا سأقتل مظلوما، وإن أكبر همي لديني. فإذا أنا مت فوفي الدين أو كذا. فإن عجزت عن شيء فاستعن عليه مولاي. قال من مولاك؟ ظنوا يعني رجل ولا شيء أو كذا. قال ربي. فكان إذا أعياه شيء قال يا مولى الزبير اقضي عن الزبير. شوف الصدق يا أخوان. الشاهد ماذا صنع بقى عبد الله؟ كان يقف في المواسم، مش ينتظر حد يجي طالب، لا، حتى تبرئ الذمة. في موسم الحج يقف، ألا من كان له دين على الزبير فليأتي. كانت النتيجة يا إخوان أن بارك الله له في القليل، وما أخذ من أحد، أن بارك الله له في القليل، حتى سدد ديون أبي، وبقي ما يورث عنه الميراث الوفير. والحديث عند البخاري. يا مولى الزبير، شوف البعد، شوف البعد. استعن عليه مولاي. إذن دعك من الذي له الدين هذا، دعك منه، خاف ربك، فإنك موقوف بين يديه. درهم، شوف رائحة الدرهم. لابد تقي الله سبحانه وتعالى، تقي الله. اشتريت أنت محمول وفي كذا كذا، أنت أفسدته، يبقى لابد أن تظهر هذا الأمر، ترجعه، ولكن تقول أنا حصل مني كيت وكيت. أي شيء قل أو كثر فإنك ستحاسب وتوقى بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإن كان شيئا يسيرا نصر الله، قال وإن كان عودا من أراك. إن عجزت يا معسر قف عند بيتي من له الدين، قل يا أخي والله أنا لا أجد، أرجو المسامحة حتى أجد، وجزاك الله خير أنت مأجور، والله أنا أسعى، والله أنا أسعى. يا جماعة أنت هذه مقطورة رمل أطلعها بكم؟ بمتين. خلاص يا زوجتي يكفينا 50، وحط 150 في جنب، أشتغل وأعمل حتى أوفي. أوفي بقى 150. تخيل واحد لدين عندك 100,000 وانت رحت له ب100 جنيه، قل له والله هذه توفرت معي، خدها. والله 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 يا أخواني إن الله لا يعطي على صدق ما لا تتخيله. قد تؤثر هذه في الرجل لله كما أثرت في الصحابي. كل ماذا في الصحابي ليه منع يديه يخفي نفسه حتى خرج الولد أين أبوك قال في الدار يا فلان أخرج عرفت أنك في البيت أخرج خرج. ما حملك على هذا ما حملك على هذا ما يقوى على مواجهتك لأنه ما يستطيع أن يسد دينك فورأ فيه الصدق. فكانت النتيجة يا إخواني المزق الورق المزق الورق. فلهذا الصدق مهم والديانة هذه مهمة وإن الله لا يعطي على هذه الديانة ما لا يعطي على غيره. لن يحفظك محام ولن يحفظك ولن يحفظك سبحان الله يا إخوان سبحان الله. ولكن أنا أقول يعني هي قد تكون إن شاء الله تفريج. واحد قريبي حصل إشكالية بينه وبين جاره وهذا الجار يبدأ أنه دخل بيته اختطم بجدار شيء المهم مات. وهذا الجار له ولد إمام وخطيب. المهم أخذوا هذا قريبي وسجنوه على أساس أنه هو القاتل لأن الابن قال هو القاتل وكذا وكذا. وشاهد الشهود 5 أنه ما قتل وفعلا ما قتل هو وأخوه. المحامي القاضي يبدو أنه هو سيبرئهما لأنه حكم ببراءة أخيه. أحد هؤلاء الوارث الاثنين يعني واثق من ابن هذا الرجل أنه هو رجل دين ولن يشهد عليه مثلا. فقال يا قاضي عندي شيء. شوف كاد ينطق البراء. قال نعم. قال هات ابنه إن أقسم بالله أنني قتلت أباه أحكم كما تحكم. يعني إيه يا أخواني ثقة يعني متيقن أنه مش معقول الخطيب ده والملتحية عنها هيقسم هو ما شاف. فكأن القاضي تغيض يعني من هذا الأمر. المهم استدعوا قال بس طيب. جاء القاضي قال هذا يقول احلف كذا كذا. قال أقسم بالله أنه قاتل أبي. حكم عليه ب5 سنوات وأخوه براء مع أن التهمة واحدة. هو بقى ظن أنه هذا يعني عايز يقول القاضي شوف يعني أنا يعني يحكم البراءة ولا تتردد. هذه سوءة عظيمة وسيئة كبرى وإن كانت هي غفلة من هذا الرجل لأن ما يصلح هذا في الزمان هذا. لكن يا أخي أحال اليمين عليك قال يحلف إننا قتل أنه رأني أقتل أباه وبالفعل بفعل قطعا يقينا ما قتل. فخراب الذمم بخلاف أنك لو جئت تقول أنا قاتل أبيك وكذا 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 وخذ إن شئت كذا وإن شئت كذا وربما حصل عفو. لكن أن يحصل هذا الاستبدال من إلى فلو أن الناس اتقوا الله يا أخواني وكل من عليه دين وكل من عليه حق اتقى الله عز وجل وسأل الفرجة وسأل السداد أو المسامحة والله يفتح الله قلب غريمك لك. إن الله لا يعطى على التقوى ما لا يعطى على غيره. حتى ولو كلفك هذا ما كلفك لو كلفك ما كلفك تخلص في الدنيا. وأقول لك وأبشرك إن شاء الله إن كنت صادقا في السداد ومت ولم تسدد سدد الله عنك. لكن لو كنت مماطلا ما سدد الله عنك. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنك ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها. ولهذا كل الأدلة التي فيها أن نفس الدين معلقة بكذا كذا كذا كل هذا يخرج منه العاجز عن السداد فإن الله يتولاه سبحانه. ولا تحبس نفسه ولا روحه إنما قادر ولا مسدد حتى ولو كان شهيدا إلا الدين إلا الدين فإن جبريل أخبرني به آنفا إلا الدين إلا الدين إلا حق العباد شهيد عالم قارئ للقرآن عابد إلا حقوق العباد فتخلص منها تخلص منها قبل أن يكون دينار ولا درهم. تخلص من هذا يا رجل واتق الله عز وجل. فهذه قاعدة عظيمة. نعم حديث أبي يسر. نعم
نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 41 عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أهل السنن إلا النسائي. وهذا شامل لما أخذته اليد من أموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه، وما أخذته بحق كرهن وإجارة. أما القسم الأول فهو الغصب، وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه، وهو من أعظم الظلم والحرمات. فإن من غصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غرم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده.
وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غرم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رد. واحد كان شغل في لبنان وغصب شيئا، في السعودية غصب شيئا، أو لأخته وغصب شيئا، عليه أن يرد هذا أو يرد قيمته. يعني غصب منها نصف قيراط كانت أرض زراعية زمان، الآن الأرض مباني. طبعا في فارق كبير، المباني بالمتر والمتر بكذا، وهو يريد أن يتخلص منه الآن، سيكلفه الكثير. نصف القيراط كان بألفين زمان مثلا، الآن المتر بعشرة آلاف. نصف قيراط يعني عنده 80 متر مثلا أو 90 متر بعشرة آلاف، يعني مليون جنيه تقريبا يسدد هذه المليون. صعب، لكن أصعب منه أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن تأخذ من حسناتك. ما هو إما أن تسدد من دينارك ودرهمك اليوم، وهذا شيء سهل، الدينار يجي مكانه دينار، وإما أن تأخذ من حسناتك يوم القيامة، والحسنة إذا ذهبت لا عوض لها. حتى إذا فنيت حسناتك وبقت عليك ديون، تأخذ من سيئاتهم، تأخذ سيئة. إذن أنت ستتحمل، تحمل تسديد أولا من حسناتك. فنيت حسناتك ولم تعد ما تسدد والديون موجودة، أخذت من سيئاتهم. يا الله، فطرح عليه، ثم طرح بكم هذا يا أخوان؟ درهم يا أخوان ودينار. عندك عمارة أخرج منها، بيعها يا رجل وتجلس في شقة بالإيجار، وتلقى الله مبرأ أفضل من أن تترك عمارة للأولاد والديون معلقة. فالأولاد سينعمون بالعمارة، وأما أنت فسوف تسدد يوم القيامة من حسناتك، من حسناتك. نعم.
ولو صار عليه ضرر في رده.
شوفوا يا أخواني، شبر يأخذ من الأرض طوقه من سبع أراضين، من سبع أراضين يوم القيامة، طوقة من سبع أراضين شبر. كيف بالقيراط؟ كيف بالفدان؟ حقوق العباد صعبة، صعبة. نعم.
ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه أدخل الضرر على نفسه، فإن نقص رده
مع أرش نقصه. نعم.
وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه.
يعني انتبه الأرض الزرعية هذه اللي غصبها من أخته هيرجع، وفقط. وغلت هذه الأرض طيلة هذه المدة، إيجار نصف فدان على مدار 20 سنة كم؟ بجوار نصف فدان. طيب تحول إيه مباني؟ هو في مكانه ومحل، ولا يحسب 2000، يقول بكم أنا بعته ب2000 يومها. أنت ليس لأختك 2000، لأختك نصف قيراط، وبالتالي اليوم ستسدد نصف القيراط، بخلاف ما إذا استقر في ذمتك 2000 من يومها، وقالت يا أخي خذ بال2000 وانت من يومها بتمطل في 2000. فإن كان مالا رددت المال بقيمته، وإن كان عقارا أو أرضا أو بيتا أو إلى آخره، غصبت بيتا وكان محق أختك، أبوك ترك ثلاث بيوت ولها مثلا بيت، وأنت أخذته وبعت لها بيت. يقيم اليوم بيت حتى لو صار في أفضل مكان في البلد، يقيم اليوم مهما كلفك. أو تستسمح، لا أختي أنت لك عندي في 1,000,000 جنيه وأنا عاجز أسدد هذا، تقول لك يا أخويا أنا مش عايز 1,000,000 جنيه، أنا عاوز
والفدان تبعته كم يومها أو نصف فدان بكذا خلاص ده اللي أنا عاوزه أو نخليها 10,000 أو 20,000 أو 30,000 إن سمحت برضا منها. نعم.
وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضا صاحبه بإجارة أو رهن أو مضاربة أو مساقات أو مزارعة أو غيرها فصاحب اليد أمين، لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت بيده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه.
نعم.
وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها ضمنها.
إذن هنا ما الفرق بينهما يا أخوان؟ النبي قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ينظر اليد على قسمين، يد معتدية غصبت أخذت، هذه تضمن ومهما كلفها هذا الضمان، ويد أمينة أخذت شيئا على وجه أمانة كوديعة كأمانة كإجارة كعمل في أرض كك إلى آخره. هذه اليد الأولى بتضمن على كل حال وهي المعتدية، والثانية تضمن بالتعد والتفريط، فإذا لم يتعد ولم يفرط فلا شيء عليه. نعم.
شفنا بعد إذنك اشتراك شفنا المؤجر اليوم على مثلا سيارة حتى لو تلفت بغير تعد ولا تفريط أنت تضمن على كل حال.
لا، الضمان ما يكون على كل حال، الضمان اللي بيستأجر سيارة إذا المكتب قال له تضمن على كل حال هذا لا يجوز، هذا شرط غير شرعي، لما يضمن إن تعدى أو فرض. نعم. متى يضمن على كل حال؟ لو سرقها لو غصبها هذا يضمن على كل حال، إنما استأجر سيارة فتلفت منه بغير اختياره ولا بتعد ولا تفريط هذا ما يضمن، أو حصل حادث والخطأ على من صدمه فهو الذي يضمن، ما يضمن الذي استأجر السيارة، يضمن الذي أتلف السيارة. نعم.
ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها، ودخل في هذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
نعم.
وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها أو طلب ربها، لأن العارية عقد جائز لا لازم.
نعم.
فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط فمن العلماء من ضمنه كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء.
نعم. بالنسبة للعارية إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فمن العلماء من ضمنه كما هو المشهور من مذهب أحمد، ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء، وهذا الصواب، هذا الصواب. نعم.
ومنهم من فصل فإن شرط ضمانها ضمنها وإلا فلا، وهو أحسن الأقوال الثلاثة
والصحيح الثاني، وليس هذا الشرط في محله. نعم.
ولكن لو وجد المال بيد مجنون أو سفيه أو صغير فأخذه ليحفظه فتلف بيده بغير تعد ولا تفريط فإنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
انتبهتم؟ لو وجد المال بيد مجنون أو سفيه أو صغير لا يحسن فأخذه ليحفظه فتلف من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، لأن هذا يد أمين ولا يد متعد؟ يد أمين. سبحان الله، شوف قواعد الشريعة، قواعد الشريعة عظيمة يا إخواني. إحنا بنختلف يا إخواني إذا جهلنا أو تعدين، متى يقع بيننا خلاف؟ في أي شيء، إن تعدينا الحد المشروع أو جهلنا الحد المشروع. إنما والله يا إخواني لو أننا سرنا على وفق الضوابط الشرعية والله ما حصل لا التعدي، ما حصل الاختلاف ولا حصل الشحناء والبغضاء، طالما أن كل واحد صدره سليم ولا يعمد إلى خلاف. لكن دائما 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 يحصل الاختلاف عند إما الجهل بالشريعة وإما العلم بها لكن مع التعد، ولو عرف كل واحد الحق خلاص. نعم. وإحنا جايين في المطار طبعا التذكرة شارط لك الحقيبة هذه 30 كيلو والزيادة تدفعها، واللي معك في الطائرة 7 كيلو والزيادة تدفعه. تمام. احنا طبعا كمصريين ازاي يعني انا اروح شنطة 30 كيلو، ما تبقى 36 هتعد، واللي في الطائرة 7 كيلو ما تبقى 12 وهتعد يعني. طبعا انت بقى في وقت حرج فك الشنطة بعد ما كيست وكذا، صعب، بتكلفك ايه؟ وبعدين الكيلو بكام؟ ب20 ريال. يعني انت اذا كنت انت مثلا جيب حاجة ب15 ريال اصلا هي عاملة كيلو فهي تكلفك شحن اكثر منها، لكن دي لابد تكون فينا لازم. احد الاخوة ارجعوا له 30 كيلو يعني كل له 37 كيلو وجايب زيادة 30 كيلو، طبعا هيوديها فين ويروح فين، هيرميها. هذا من قبلك أنت، يعني أنت الذي ضيقت على نفسك. روح المطار بالثلاثين كيلو والسبعة كيلو ويعمل حسابك على هذا. لكن لا، يعني أخ يأخذ زيادة 30 كيلو يا أخوان، مش 3 كيلو، 30 كيلو، والمسموح له أصلا 30 زائد 7، يعني نصف بالنصف. فدائما يقع الحرج والضيق من ماذا؟ يقع الحرج والضيق من التجاوز. نعم.
ولو أخذ اللقطة
التي لا يحسن تجارة معينة فيدخل في التجارة، يأخذ أموال الناس، من هذا 200 ومن هذا مليون ومن هذا كذا ومن هذا كذا كذا، ويدخل تجارة ما يدري عواقبها، لأن ما كل أحد يصلح إخواني تاجرا، ما كل أحد يصلح تاجرا، ما كل أحد يصلح، وبعدين بعد ذلك يخسر، وبعدين. فالإنسان يبدأ تجارة محصورة، بدل ما يأخذ مثلا كم مليون من الناس، يبدأ أنت بكم ألف، 10,000، تجارة 10,000، ثم نميها شيئا فشيئا. وبالمناسبة أنا أرى أن الإخوة باختصار يكون عملهم أنهم عمال. يا أخواني دعوكم من التجارة وتحمل أموال، شوف روح اشتغل عند واحد بألفين جنيه، آخر الشهر تأخذ 2,000 جنيه وتروح، دعك من هذا. يا أخوان التجارة اليوم تحتاج نوع تنازل وكذب وتلفيق وكذا حتى تسير، إلا من رحم الله. ومن رحم الله لابد أن يكون صاحب أموال، بحيث هيفقد هيخسر ال500,000 دول بس عنده فيخسر 500,000 خوفا من الله، مش مشكلة عنده، إنما مشكلة بأنك أنت تكون هتخسر ويبقى دين في رقبتك ولا تستطيع السداد. فممكن حينئذ تضطر أن تكذب وتضطر أن تخالف. ليه؟ فلهذا أنا أقول الواحد منا يصلح أن يكون عاملا بس، نحن نصلح عمالا ما نصلح تجارا. فخلينا اشتغل عندك بألف باثنين بثلاثة بأربعة، عمل معلوم وأجر معلوم بس، أو أكون وكيل أنا، والله أنت بدل ما شركك في التجارة تقول لي أخسر لك كذا، أنت هتعطيني أنا هتجير لك، هات لي البضاعة ونقف في المحل وأبيع، وتعطيني في الشهر كام؟ طب لك 5% من الأرباح. هو جائز كل حاجة أقول لك، بس أنا أنصحك يا أخي لا 5% ولا 10%، أنت هتعطيني كام؟ خسرت كسبت كذا، اعطيني 5,000 في الشهر راتب بس، وأريح نفسك، اعمل جمعيات، سدد اللي عليك، هات من اللي عليك، يبقى أنت لكن تتحمل حملات وأنت لا تقوى. صعب صعب، التجارة اليوم تحتاج إلى مثل إيه؟ التلفيق والكذب والتدليس والوعود والكذبة وغير ذلك، ونحن لا نستطيع أن نتنازل عن ديننا. فقد تضطر أن تتنازل عن دينك، تضطر أن تتنازل عن دينك، ما عندك خبرة، ما عندك خبرة. أخي بيقول لي مثلا إحنا في إخوة تطلع مش عارف الحج ومثلا كذا ونعمل، ابعد عن الإخوة، روح مكتب معروف محترم أمام الناس، صاحبه حليق كده هو، وربما بيدخن بس معروف أنه بيطلع بقاله 30 سنة حج وعمر، فيش حد جاء واقف فين ولا جابوله الشرطة، ده حجز أماكنه في منها، حجز أماكنه في كده، معروف بياخد، هياخد منك 150، الأخ يقول لك أنا هاخد منك 70-80. تمام تمام، دعك من هذا، اوعى تروح للأخ إلا إذا كان الأخ صاحب محل، صاحب شركة معروفة من 30-20-10 سنوات معروف، ما في شغل، كل اللي يجي ما شاء الله هذه الحملة أفضل حملة، هات يا فلان جوازك أوديه لأنه معروف. لا احنا ما ننفعش، احنا ما بننفعش في السوق، احنا أخرنا المسجد ونطلع حديث البخاري وحديث مسلم. طب هتشتغل بالأجرة، اشتغل مزارع، اشتغل عامل، اشتغل كذا، معروف نهايتك وبدايتك معروفة. إنما مشاريع يا إخواني هذه تحتاج إلى تعامل معين بحسب حال الناس اليوم، بحسب حال الناس اليوم. عندك بقى أموال بحيث لو خسرت التجارة ما شاء الله عندك أفدينة وعندك رؤوس هتدفعها حتى لا تخسر دينك، ماشي ممكن، إن كنت ولا بد ابدأ بشيء، إن خسرت ما في ما يلحقك ضرر. 5,000 عملت جبت لك مكنة جيلاتي من هذه مكنة ما اشتغل فيها تبيع مش عارف بتاع تصنع وتبيع ما فيش مشكلة، خياطة تعمل لك مشروع خياطة اللي بتخيطه بتاخد ثمنة ما في مشكلة، لكن مشاريع صعبة يا اخواني صعبة، تأخذ أموال الناس وبعدين لا تصعب. أنت صادق نعم وانت داخل بصدق وداخل ناول حلال وكل شيء، بس أنا أقول لك أمواج الأسواق الآن قد لا تتحملها، رياحها عاتية قد لا تتحملها، وبالتالي ستصل إلى ما لا تحمد عقبة. يبقى امشي على قدرك ولا تتعدى هذا الأمر. هجيب توك توك تشتغل عليه ب30,000 ب40,000، اوعى تجيب توك توك تشتغل عليه ب40,000 وتسدد منه، لا اشتغل مع أخ، اشتغل مع واحد باليومية، خلاص اركب توك توك ولا تشتري توك توك، تشتري توك توك وعندك رصيد، لو أنك ما حصلت مالا بعت وكذا ماشي ما في مشكلة، إنما تجيب توك توك ها على أساس تسدد كل شهر، حصل حادث هتسدد منين؟ هيرفع عليك الإيصال أبو 40,000 ب400,000، تسدد منين؟ فأنت امشي على ما أنت عليه. مزارع الفراخ يا عيسى مثلا، تدخل وتجيب مش عارف كام ألف، معروف الفراخ دي ممكن ليلة البيع تصاب بإيه؟ بآفة تذهب كلها. طب تعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ الناس ما يرحمونك ولا الناس ولا يعرفون احكام الشرعيه. يبقى انت اعمل في مزرعه، تشتغل اعمل في مزرعه، بكون عامل لغايه ما تقوى يكون عندك مال وتقيم مزرعه، ان خسرتها ما تضررت، اسم مالك هذا، خسرت مالك ما خسرت مال الناس، خسرت مالك ما في مشكله، امشي على هذا طيله حياتك. لا تجب، كفى يا اخي، كفانا هم واحد وهو أن نقيم عبودية الله ونقيم الدعوة على الوجه المطلوب، لا تدخل علي هم دين وهم مزرعة وهم توك توك وهم سيارة وهم كذا، والله لن نجدك في الدرس، والله لن نجدك طالب علم، والله لن نجدك عمل. ولو صعدت المنبر الناس يوددونك، شوفوا حيثما رأيناك على منبر أنزلناك يا آكل أموال الناس. يبقى أنت حتى لو صليت، لو جيت تعتكف هتعتكف فيه؟ هتعتكف في أسوان، لن تعتكف في بلدك، احنا سيأتونك المعتكف، خايف الناس تيجي تدخل عليك المعتكف. يعني تخيل بعض المعاملات، يجي واحد يقول لي شوف انا هدخل الدرس عندك مثلا، يعني هدخل الدرس وفلان هقف في وسط المسجد واقول فلان. طيب ليه هذا ليه؟ يبقى لا تدخل نفسك في هذا الباب، كن عاملا حتى تحصل مالا، يوما ان تخسر فالمال مالك، خذها قاعدة، اكتبها وراي، كن عاملا حتى تحصل مالا تقوم به مشروعا، لو خسرته خسرت مالك لا مال الناس. واضح يا اخواني؟ امشي على قدر ما عندك ولا تشغل ولا تجلب هموما، كفانا هما واحدا يا اخواني، كفايه هم واحد، هم الدعوه وهم العلم وهم كذا ونص الحصى، هذا افضل من ان تتوسع ثم تطالب بعد ذلك بحقوق الناس ولا تستطيع أن تؤديها. نعم.
على العكس، يعني يحصل لبعض الإخوة أنه يضع ماله عند رجل.
طيب تضع مالك أيضا عند واحد، العكس بقى، تضع مالك عند واحد. أنا ما أنصح بهذا، أن تضع مالك عند أحد إلا أيضا بقيود وضوابط دقيقة جدا 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 جدا. أولا نوع التجارة، نوع التجارة. ثانيا نوع الأخ، الرجل الذي ستعطيه مالك، الرجل الذي ستعطيه مالك. وثانيا التجارة، لا تدخل مالك في تجارة فيها مخاطرة أو رجل ليس بصادق ولا معروف بالأمانة، إن كنت ولا بد ستضعه يبقى ضعه. ورقم اثنين، ضع توقع الخسارة، يعني لا تجعل كل مالك بحيث إذا خسرت ما قامت حياتك بعد ذلك، لا توقع خسارة، توقع أنه ما يأتيك شيء يقول خسرت، لكن لا تضع مالك عند أحد إما أنه يخاطر بذلك أو أنه ليس بأمين، فإن كنت ولا بد هذا ما في إشكال، لكن الأولى من ذلك أنك تنظر شيء يكون صغير على قدر المال الذي عندك هذا أفضل، أو شيء يكون مأمون، في شيء يكون مأمون. نعم.
ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها فعليه تعريفها عاما كاملا، فإن لم تعرف فهي لواجدها.
نعم، فإن لم تعرف فهي
لواجدها.
يعني إذن اللقطة أيضا أمانة، أنت أخذتها ويده، فهذه خذها بشرطها التعريف، ثم بعد السنة إن جاء ربها أديها إليه، متى ما جاء أديها إليه، وإلا انتفعت بها هل تتصدق بها؟ لا، ما يلزمك الصدقة، إنما تنتفع بها. نعم.
فإن وجد صاحبها بعد ذلك وصفها سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره، وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد، فلا ضمان على الملتقط لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه.
نعم، يقول وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان على الملتقط، لأنه يد ويد أمين، أخذها على وجه المشروع. طيب تلفت عنده فلا يضمن، لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه. لا شك أن هذه سبحان الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه عظيمة، وتتضمن أحكاما تستقيم بها دنيا الناس. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم يا عبد الله. العمل بالمحاماة، نعم، العمل بالمحاماة كغيره، إن كان لإحقاق حق ولإيصال حقوق للناس هذا عمل مشروع ولا إشكال، إن كان للتزوير وإبطال الحق فهذا سحت والعياذ بالله. نعم.